وده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصر الحرة. أذكر حضراتكم أن النهاردة هيكون ضيفي بإذن الله في الفقرة الحوارية سعادة المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقد السابق، في لقاء مفتوح مع سعادته نناقش فيه العديد من القضايا أبرزها قضية تصدير الغاز لإسرائيل. الأخبار طبعا ما فيش فرصة أن احنا نبدأ إلا بالحديث عن ما شهده ميدان التحرير مساء أمس وفجر اليوم. طبعا احنا كنا أمس في لقاء مع الدكتور محمد عبد المقصود على الهواء، وأتيتنا أخبار عاجلة بتصاعد اشتباكات بين بعض المتظاهرين كانوا يوصفون بأنهم من أسر شهداء الثورة. تصاعدت هذه الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المركزي، وعادت الأمور كما كانت قبل الثورة، ربما بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وبعض الرصاص، ويعني لدرجة أن وزارة الصحة بنفسها اليوم تعلن أن عندها 1036 مصاب، 1036 مصابا في أحداث ميدان التحرير حتى الآن. أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة أن إجمالي عدد المصابين في الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير فجر اليوم، أو يعني طول الليل حتى الساعات الأولى من الصباح، بلغ 1036 مصابا، من بينهم 916 مصابا تم إسعافهم في موقع الأحداث، كان في مستشفى ميداني في المكان، تم تحويل 120 مصابا إلى مستشفيات. وقال أباظة أن 104 مصاب من بين الذين تم حجزهم بالمستشفيات تقرر خروجهم بعد أن تحسنت حالتهم. طبعا احنا معنا تقرير نشوفه، بعد كده هنتكلم مع الأستاذ حسين عبد القادر مدير تحرير جريدة الأخبار، نسمع منه تفاصيل أكثر وأكثر حول هذه الأحداث. تقرير أستاذ جمال.
حرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه.
اشتباكات مؤسفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وحذفت تلفيات لعدد من المحلات والسيارات، وتمكنت قوات الشرطة من القبض على عدد من المتهمين وتولت النيابة التحقيق. قال شهود عيان أن مؤيد الرئيس السابق حسني مبارك هم من أشعلوا فتيل الأزمة بمسرح البالون، ثم توجهوا عقب ذلك إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو لإثارة المعتصمين واصطحابهم إلى مبنى وزارة الداخلية لمحاولة اقتحامها ودس نار الفتنة بين الشعب والشرطة. بدأت الأحداث بمسرح البالون. قال محمد هاشم مدير المسرح أن جمعية الوعد الأمين كانت تقيم حفلة تكريم لعشرة من أسر الشهداء والطفل اليتيم وتقديم هدايا عينية لهم، وقبل بدء الاحتفال فوجئ منظم الحفل بحضور حوالي 150 شخص يحمل بعضهم لافتات، وطلبوا الدخول لحضور الاحتفالية لكن مطالبهم قوبلت بالرفض لعدم الحصول على دعوات من إدارة الجمعية، مما أثار حفيظتهم وتعدوا بالسب والشتم على منظم الحفل وضربوهم بالطوب، وتصدى لهم أفراد أمن المسرح لكن المتظاهرون رشقوا بالطوب والحجارة وسرقوا بعض الأجهزة الخاصة بالمسرح.
زي ما حضراتكم شفتوا معانا التقرير، محدش فاهم الأحداث مشيت إزاي. عندي مجموعة من التصريحات الصحفية، منهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور أحمد السمان قال إن أحداث التحرير دي مدبرة، وإن هناك تحقيقات تجري على عدة مستويات بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير ليلة أمس، مشيرا إلى أن الشرطة انسحبت من الميدان حتى لا يتم تصعيد الموقف مع المتظاهرين، وأنها فضلت حماية مبنى وزارة الداخلية حتى لا تتورط في صدمات مع المتظاهرين، خصوصا أن هناك من يقول أن أهالي الشهداء كانوا ضمن المتظاهرين، مشيرا إلى أن هدف الجيش والشرطة هو حماية تطبيق القانون على حد قوله. وأبدى السمان رأيه الشخصي في أحداث ميدان التحرير أمس رابطا بينه وبين حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت بحل المجالس المحلية، فقال إن هذا الأمر مستهدف. وطبعا اللي بيشاركوا أيضا في إن الموضوع ده مرتبط بحل المجالس المحلية كتير من شهود العيان وكتير من النخبة السياسية اللي بتتابع الأحداث، إن ده كان عبارة عن رد مباشر من نقدر نقول عليهم الفلول برضو، وإن ده كان سببه يعني قرار محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية. مؤتمر الوفاق الوطني شارك في الأمر وقال إن فلول النظام السابق وراء أحداث التحرير، وأكد عدد كبير من شهود عيان من شباب ثورة 25 يناير خلال مؤتمر الوفاق اليوم الأربعاء أن أحداث مساء أمس بميدان التحرير وراءها فلول الحزب الوطني والبلطجية والمأجورين. طيب كمان معانا إن الأحداث تطورت النهاردة العصر وحصل شاهد شارع القصر العيني، والأحداث كده مش عارف كأنها بتفكرني بيوم 28 يناير. شهد شارع قصر العيني عصر اليوم اضطرابا مروريا بعد تظاهر المئات بشارع الشيخ ريحان للمطالبة بإقالة وزير الداخلية. يأتي ذلك بعد تدخل القوات المسلحة والشرطة العسكرية لمنع المتظاهرين من التوجه إلى وزارة الداخلية لتفادي حدوث اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المركزي. الغريب في الأمر أن وزارة الداخلية أصرت أن ماتش الزمالك والأهلي يتلعب في موعده علشان تثبت أنها قادرة على السيطرة على الأمن في البلاد، بس استعانت بكمية كبيرة جدا من الشرطة العسكرية. النهاردة اللواء منصور العيسوي برضو أو ربما أمس وقف ضابط وأحاله للتفتيش علشان عمل إيه؟ حاجة يعني الصراحة مؤسفة، يعني أنا مش عارف أقولها إزاي. وقف ضابط وأحالته للتفتيش بعد إجباره مواطنا على تقبيل حذاء شرطي. تاني، وقف ضابط وأحالته للتفتيش بعد إجباره مواطنا على تقبيل حذاء شرطي. قمة يعني الطغيان. أصدر منصور العيسى وزير الداخلية قرارا بإيقاف الملازم أول، يعني لسه إيه بدبورة واحدة وبيعمل كده، أحمد أبو مسلم، اسمه الملازم أول أحمد أبو مسلم، ضابط بمديرية أمن المنوفية. أوقفه اللواء منصور العيسى عن العمل وتمت إحالته لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتحقيق معه في واقعة شكوى التعدي على مواطن يدعى سامح بدران بدائرة مركز شرطة إوسنا، وذلك زي ما ذكرت لحضرتكم لأنه قام باحتجازه لمدة تزيد على الساعة وتعذيبه وسحله ثم إجباره على التقبيل قدم سائق سيارة الشرطة. إن لله وإنا إليه راجعون. معنا أستاذ ربيع من تحيات جريدة الجمهورية. السلام عليكم أستاذ ربيع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ترى مشهد التحرير لو تضعنا في الصورة اللي هي تعتبر الصورة الواضحة الآن بعد ما امبارح طبعا كان فيه اختلاف حول وجهات النظر، سبب المشكلة كانت ايه؟ ريت حضرتك تقول لنا السبب الحقيقي لأحداث تحرير أمس والفجر اليوم.
هو طبقا لروايات وزارة الداخلية وشهود العيان، يعني المشكلة ان نرجع للنقطة الأساسية ان في بلطجية وفي بتستخدمهم عناصر سواء في النظام او غيرها بيشاركوا في حاجات فيها تظاهرات فيها تجمعات وابتدوا يفتعلوا ازمات. وطبعا في حاله الفوضى اللي احنا فيها بتبقى الاشاعات سهله جدا انها تتصدق وتبقى مؤثره جدا بين الناس، فبالتالي اي شرط صغير بيكبر جدا. النقطه المهمه ان عناصر البلطجيه والفلول تقريبا معروفه لاجهزه الامن.
نعم.
لأن هي عناصر موجودة من زمان من قبل الثورة، وبالتالي كل مركز شرطة وكل نقطة شرطة تعرف كويس البلطجية والمسببين الخطأ والخارجين على القانون اللي بيمارسوا نشاطهم في مكانه. فلو احنا قدرنا كأجهزة أمن نلم العناصر دي ونخلي منها الشوارع، فبالتالي تأثيره ما يكون محدود ومش هنشوف حوادث زي مدينة التحرير. لأن اللي حصل إن بعض الجماهير تزوجت مع الناس البلطجية اللي الشرطة حاولت تتصدى ليهم، وبالتالي فزائد ان هم جماهير عاديه وان الشرطه تحاول تترصد بيهم، وبالتالي جماهير ابتدت تدافع معاهم وتضرب الشرطه بالضرب. ففي نقطه اساسيه مش عاوزين نخرج عنها ونتكلم عن حدث اللي انت حكيت حدث، لازم نبص للجذور بتاعت الاولانيه.
طب تفتكر
القانون
اتحرك بنشاط استاذ ربيع
في معظم البلد خصوصا القاهره واستغل اي حدث انها تفعل ازمات.
تمام. طب استاذ ربيع
من الشارع دي مسؤوليه الامن بالدرجه الاولى بالتعاون مع الجيش. اذا قدرنا نخلي الشوارع من هذه العناصر فاحنا بالتالي بنقضي على المشكله من اساسها.
طيب ما انا بس عايز اسال حضرتك سؤال مباشر. انت حضرتك عايز تقول ان اجهزه الامن فيها حاله من حالات التراخي في القبض على البلطجيه في حين ان اللي اتضرر الامس هي برضو اجهزه الامن، يعني اكثر المصابين او كتير من المصابين هم من افراد قوات الشرطه،
لان حصل اشتباك مباشر جدا بين الشرطه وبين الجماهير اللي غرروا بيها. تمام حضرتك. انا بقول قبل ما نوصل ان احنا نحط الشرطه والجماهير في مواجهه مع بعضيهم ان احنا نحل الازمه. الناس اللي بتعمل هذه المواجهات وبتختلقها احنا عارفينها.
نعم.
انا بقول لكل ضابط شرطه في كل نقطه انت تعلم كل المسجلين وكل مثير الشغف في منطقتك وتقدر من خلال تنسيق مع الجيش ومع وزاره الداخليه انك تلم هذه العناصر.
طيب طيب الوضع الوضع الان ايه استاذ ربيع؟
وقبل المناسبات الكبيره زي كريسماس وغيرها
صحيح.
عشان نحافظ على امن في الشارع تقدر دلوقتي نلمهم برضه لان احنا عارفينهم بالاسم وعارفين اماكنهم.
طيب الوضع الان ايه في التحرير؟
راجل مخلص في وزاره الداخليه يبقى في خطه ان احنا نخلي الشوارع من عناصر المخله بالامن. اللي انا بكرر تاني الامن عارفهم كويس جدا واحد واحد وتاريخهم الاجرامي من اول ما اتولدوا لحد جزء بعد الثوره اللي بيعملوه.
نعم.
مش عاوز اغير واقول ان نمد في عناصر من الداخليه تبقى عارفه ان الناس دي هتعمل مشاكل، اللي هي المشاكل دي عشان نقول في الاخر ان البلد دخلت فوضى امنيه بسبب الثوره.
نعم.
مش عاوز اغير واقول.
طيب استاذ ربيع.
في الثوره وغير رجال كتير جدا لا يقل عن 50% من اللي موجودين في وزاره الداخليه، والكلام ده بقوله والناس كلها لمساه وعندها حوادث وصلتني عن طريق بعض القراء وبعض الناس اللي قالوا مشاكل حصلت لهم في حاجات امنيه كتير. بتاكد ان احنا عندنا حاله عداء في وزاره الداخليه من عناصر وزاره الداخليه تجاه الثوره.
طبعا
ان اللي هو منصور عصب يوم جهد كبير جدا بيحاول ان هو يحصل من وزاره ثانيه وحيده هيكلتها، لكن لابد ان الجهد فيه شيء من البطء وفي شيء من تجاهل اشياء اساسيه زي ما انا قلت ان هي دلوقتي الاول العناصر المخله اللي احنا عارفينهم وعارفين اماكنهم وعارفين اساميهم.
استاذ ربيع
لفت الى الاسبوع ان احنا نلم معظم العناصر اللي بتسبب مشاكل اللي احنا بنشوفها.
طيب استاذ ربيع ممكن سريعا بس تقول لي الوضع ايه في التحرير الان؟
انا من بعد المغرب ما كنتش موجود. تمام حضرتك.
أيوة.
لكن احنا من العصر لما الجيش بدا يظهر وفي تامين لمنطقه التحرير ففي هدوء اكتر
في
فتره الصبح اكتر من فتره بالليل.
يعني هدوء حذر نقدر نقول كده؟
نقول حذر طبعا. هو انا بحذر من يوم الجمعه مش عاوز الشباب ده اذا كان في استجابه ليوم الجمعه ان يبقى في حاجه ضد عناصر الشرطه الخارجه او زي ما بنقول ان في ثوره مضاده خارجه من بطن وزاره الداخليه اقول لا الكلام ده مش صحيح. ممكن تكون في عناصر وزاره الداخليه يعني مش مبسوطه من اللي حصل من الثوره لسبب خسائر معينه كانت بتحصل لهم سواء من ناحيه الهيبه ومن ناحيه المميزات وخلافه. بقول لا احنا مصر اولا نقف مع مصر واذا كان في حاجه تحصل الجمعه زي جمعه ضد الشرطه او جمعه او لتاكيد مطالب الثوره مره ثانيه او كده ارجو انها تكون سلميه ولا اعمل كتير جدا في الجيش ان شاء الله انه هو يقدر يعدي الجمعه دي على خير باذن الله.
نعم شكرا جزيلا لك استاذ ربيع من تحقيقات الجمهوريه. ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع الحملة التي قمنا بها اللي هي متعلقة بمقاطعة مبينيل نصرة للدين كما أسميناها في قناة الحكمة. بعض وسائل الإعلام منها قناة الحرة يعني أذاعت تقريرا حول هذه الحملة أو ما يتعرض له نجيب ساويرس بشكل عام من ضغوط شعبية. نشوف هذا التقرير ثم أعود للتعليق مباشر مع حضراتكم.
ذاك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم.
لميكي ماوس وزوجته ميني بلحية ونقاب في تشبيه للسلفي الملتحي وزوجته المنتقبة، إلا أن هذه الرسوم أثارت عاصفة من الانتقادات في أوساط الإسلاميين والسلفيين الذين هددوا بإطلاق حملة لمقاطعة شركات رجل الأعمال باعتبار ما بدر منه إساءة للدين الإسلامي على حد تعبيرهم.
هو أساء لمليار وربع مليون مسلم وربع مليار مسلم على مستوى العالم، وإحنا هنبدأ نعمل حملة الأبيوزنج للأكاونت بتاعه على تويتر بالإضافة إلى حملتنا في مقاطعة مبينين نصرة للدين.
على الجانب الآخر يرى بعض الناشطين الأخباط أن هذه الحملة ستفتح باب الفتنة الطائفية من جديد إذا لم يتم وأدها في مهدها، داعيا إلى ضرورة فصل الدين عن الاقتصاد.
إذا كان فعلا قد أخطأ نجيب ساويرس فقد اعتذر، إن كان اعتذاره مقبول أو غير مقبول فهذه قضيتهم وقضيته، لكن لا يمثل شركة مصرية 100% أن يتم افتعال إشاعات عليها ومقاطعتها.
أما بعض المواطنين المصريين فذهبوا إلى أن الاقتراب من الدين خط أحمر لا يجب تجاوزه بحال من الأحوال.
الموضوع مرفوض، مرفوض أنه يتكلم أصلا في حاجة زي دي، ما تفسوش أساسا لا من قريب ولا من بعيد، ملوش كلام فيها ان هو يتكلم في النقاب واللي بيلبسوا النقاب واللي ملتحي ومش ملتحي، هو ملوش فيه اصلا الكلام ده.
لابد من اعتذار قوي بحجم الاساءة اللي تمت عن طريق الرسوم دي.
يواجه مؤسس حزب المصريين الاحرار ورجل الاعمال القبطي نجيب ساويرس حملة احتجاجات واسعة سواء في أروقة المحاكم أو على شبكة الإنترنت بسبب نشر هذه الصور، والتي يرى البعض أن اعتذاره عنها لم يشفع له في امتصاص غضب المسلمين الذين يتمسكون بملاحقته قضائيا لرد الاعتبار كما يقولون. مسلم قنديل.
مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
زي ما حضرتك شفت التقرير من قناة الحرة، أنا أول حاجة عندي ملحوظة أنهم وضعوا التايتل الخاص بي أني منسق حملة المقاطعة، وده طبعا وصف غير صحيح ووصف مخترع من عندهم. أنا لست منسقا للحملات ضد ساويرس أو ضد موبينيل أو ضد شركاته بشكل عام على صفحات الفيسبوك، إنما إحنا فقط لنا حملة في قناة الحكمة وموقف أسميناه مقاطعة موبينيل نصرة للدين. كذلك حذفنا أرقام الاتصال الخاصة بشركة موبينيل من شريط الرسائل ومن خدمة الاتصال المدفوع. الملحوظة الثانية اللي أنا ذكرتها في التقرير اللي ظهر قدام حضراتكم، اللي كنت عايز أذكر بها كل مستخدمي موقع تويتر على الانترنت، ان هم المفروض يعملوا حاجة اسمها ريبورت ابيوز، ان سوء استخدام، لان كل هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي يعني بتدي لك الفرصة اذا وجدت احدا يستهزئ من ديانة او من دين او من شخص او من اشخاص او من مجموعة او من ناس ليها هدف او فكر، تستطيع ان تعمل فيه تقرير ترفعه لادارة هذا الموقع وتقول ان هو اساء استخدام هذا الموقع وتدي له الاسباب المنطقية لهذه الاساءة التي تراها. فطبعا الان انا بطلب الان من شباب المقاطعة على الانترنت ان يقوموا بهذا الفعل، يعني مواجهة إدارة أو يعني الإرسال لإدارة تويتر إن هذا الأكاونت أكاونت نجيب ساويرس أساء هو استخدامه لأنه أساء إلى الدين الإسلامي الذي يمثل 1.25 مليار مسلم على مستوى العالم. نستخدم هذا الأمر طبعا باللغة الإنجليزية ويتم الإرسال إلى إدارة موقع تويتر. الحقيقة احنا جالي اتصالات كتير من بعض مشاهدينا فيما يتعلق بمحاولتهم تحويل الخط من هذه الشركة إلى الشركتين فودافون واتصالات. معايا أحد الزملاء اللي كان عنده شكوى من الإسكندرية، الأستاذ هشام. السلام عليكم أستاذ هشام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حسام معايا.
أهلا بك، تفضل أنت على الهواء.
أهلا بك يا شيخ حسام.
الله يحفظك.
والله يا شيخ حسام أنا النهاردة رحت أكثر من شركة، أكثر من فرع شركة اتصالات، رحت فرع سموحة بعتوني فرع ميامي، رحت فرع ميامي بعتوني فرع سان ستيفانو قاعدين أكثر من نص ساعة، وبعدين بعتوني فرع ريون بلازا قعدت أكثر من ساعة هناك، وبعدين بعتوني فرع كارفور فوجئت إن مفيش سيم كارت هناك، وقالوا لي هيجي على الأسبوع الجاي لو حضرتك عايز تسيب اسمك وتسيب رقمك وإحنا نبعت لك ما فيش مشكلة. فأنا حسيت إن الموضوع فيه توافق، يعني إن الشركة مش عايزة تديني السيم بتاع الاتصالات.
شركة اتصالات؟
شركة اتصالات إن شاء الله. فحاولت إن أنا أحول كمان لفودافون، ادوني ورقة طويلة كده إن أنا أكتب آخر ثلاث مكالمات وآخر ثلاث رسايل وآخر ثلاث مرات شحنت بيهم إمتى وآخر ثلاث ميزات. حسيت إن الموضوع برضه إن فودافون برضه نفس القصة، يعني مش عارف.
طب هل حصل
مبنيين لاي شركه ثانيه؟
انت كنت قلت لي في حاجه خاصه بالرسوم،
بالرسوم فودافون ب 30 جنيه.
هي ما كانتش ب 30 جنيه،
30 جنيه متحول من مبنيين لفودافون ب 30 جنيه.
هو الاصل انها كانت بكام؟
الاصل كانت ب 20 جنيه، وكان في كمان صور بتحول مجانا.
طيب انا عايز اقول بقى حاجه، انا بشكرك يا هشام على هذه المداخله، بوضح لمشاهدينا الكرام، لما اخونا اتصل بيا ومجموعه اخرى اتصلوا بيا من مشاهدينا في مساله صعوبه التحويل الى شركه فودافون تحديدا، لان بيطلب منهم ارقام عاليه. في ناس قالت لي 30 جنيه، وفي في منطقة الفاشن في بني سويف تقريبا وصلت إلى 50 جنيه. يعني أحد زملاء اتصل بشركة فودافون وطلب منهم استفسار عن هذا الموقف، هل ده موقف مثلا من شركة فودافون نفسها استغلالا للظروف أو كده، فأفادوا بأن ده ما حصلش من طرفهم، وأفادوا، وأنا بقولها لكل مشاهدينا، أن فودافون مستعد الآن لتلقي أي شكوى من أي وكيل يرفع السعر. يعني السعر 20 جنيه، لو في أي وكيل من وكلاء فودافون تتصلوا بثلاث تمانيات تبلغوهم موقع الوكيل اللي بيرفع السعر، وهو كما أخبرونا يعني أنه سيتم إيقاف الوكالة لهذا المحل أو لهذا الرجل الذي يقوم باستغلال الظرف ويرفع السعر على المواطنين. طبعا مسألة شركة اتصالات احنا نعرف انه مجانا، يعني العرض اللي هم قايلين عليه مجانا مع بعض الشروط اللي هم وضعناها تقريبا، يعني لازم يكون مر على الخط سنة او حاجة زي كده. على اي حال احنا نشكر لمشاهدينا ومتابعينا هذا التفاعل، ونأمل منهم ان يكون العمل بصورة ايجابية، ويحتسبوا حتى الصعوبات التي يلقونها في هذا التحويل يحتسبوها عند الله عز وجل. وما تنسوش اللي اتصل بيك من ارقام موبينيل تقول له عفوا لا اتلقى اتصالا من شركة موبينيل. عندنا الثانوية العامة، زي ما اتكلمنا مع حضراتكم ان احنا دايما هيكون عندنا تغطية لموضوع الثانوية العامة والثانوية الازهرية. العادي النهاردة ان الثانوية العامة كويسة والمشكلة في الثانوية الازهرية، بس احنا نبدأ في الثانوية العامة. ادى امس في ارتياح نفسي كبير لطلاب الثانوية لسهولة مادة علم النفس والفلسفة للمرحلتين الأولى والثانية، ومرت الامتحانات بصورة طبيعية ولا توجد شكاوى من الامتحانات. ونتابع هذا التقرير.
الامتحان مش هقول غير متوقع وكده، مفيش وقت انك تذاكره.
الامتحان كان يعني في مستوى الطالب المتوسط، بس المراقبين كان في عيب في المراقبين، عشان هم كانوا عاملين كل شويه يقولوا لنا على الوقت، الوقت فاضل قد كده من الوقت، فاضل قد كده من الوقت.
الامتحان جاي صعب، ما حلتش اي حاجه وده حرام.
الحمد لله الامتحان كان النهارده كويس، وربنا يوفق ان شاء الله وبالتوفيق.
الامتحان سهل الحمد لله وكويس، وعبال الامتحانات الجايه ان شاء الله.
الامتحان زي الفل، الطالب اللي مذاكر هيعرف يحل، اللي مش مذاكر مش هيعرف يحل، وفي مستوى الطالب المتوسط.
الامتحان الحمد لله كويس يعني، بس الحمد لله حليت، والامتحان يعني سهل بس فوق مستوى طالب متوسط شويه.
حاجه سهله جدا وحلو جدا.
اي طالب متوسط يقفل الامتحان، بس الطالب اللي مش مذاكر هو اللي هيقعد لاخر الوقت.
الامتحان جه يعني يعتبر سهل، بس كان فيه تكات يعني. بس
زي ما حضرتك شفتوا رد الفعل بشكل عام، الامتحانات ما فيهاش مشكله في الثانويه العامه، لكن احنا عندنا المشكله. انا تلقيت اتصالات كتيره النهاردة من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية عندهم مشكلة كبيرة مع امتحان الجبر. أنا جات لي رسالة من إحدى الطالبات بتقول إحنا عايزين نفهم شيخ الأزهر عايز إيه من طلاب وطالبات الأزهر، ليه الامتحان تأتي تعجيزية. يعني عاد مشهد الدموع مرة أخرى إلى الثانوية الأزهرية، حيث أدى اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية يعني لقسم العلمي، بينما أدى طلاب قسم الأدبي مادة الفرنساوي، وكان أمر الصراحة متعب جدا لطلبة وطالبات الأزهر. معانا الشيخ إبراهيم عبد العال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. يعني كتير من أولادنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية يعني يبكون اليوم من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية. كيف يرسلون إليكم بشكواهم؟ يعني
إنه دائما يعني في مثل هذه الظروف أنا يعني مشكل غرفة عمليات خاصة لتلقي شكاوى الطلاب والطالبات، سواء بالنسبة للشهادة الإعدادية أو الثانوية.
طيب شيخنا لو سمحت،
في هذه الحالة عندما ترد إلينا أي شكوى بخصوص، وخاصة لما كنا على شكوى جماعية أو الأكثرية من الطلاب، إحنا بنشكل لجنة خاصة بمراجعة الأسئلة من مستشار المادة، وأحيانا بلاقي بالنسبة لشهادة الثانوية بأستاذ مشارك في الأسئلة من الجامعة.
نعم.
ويبحث مستوى السؤال ويقرر إذا كان هناك بعض النقاط الصعبة أو كما يقولون هناك بعض نقاط تعديلية، احنا نحاول نحذف هذه الفقرة حذفا كاملا ونوزع الدرجة على
طيب.
الفقرات.
الشيخ إبراهيم، شيخنا الكريم، كيف يصل الطلاب إلى غرفة العمليات؟ يعني إيه الرقم اللي يتصلوا به؟ يعني يعملوا إيه عشان يوصلوا غرفة العمليات دي ويقدموا شكواهم؟
والله وأنت عارف الجميع يعلم طبعا مكتب القطاع ومكتب فضيلة الإمام مفتوح أيضا دائما.
لا يعني خلينا المحافظات مثلا يوصلوا لكم إزاي؟
يصلون هناك غرفة، يعني هناك مكتب رئيس مكتب شيخ الأزهر قدام حضرتك، هناك يعني يوجد اللواء إبراهيم صالح، وهذا الرجل يعني طول اليوم إذا وصلته أي شيء بالنسبة للطلاب بيبلغني، وأنا طبعا برضو بتلقى بعض المكالمات من
إحنا عايزين حضرتك تقول لنا رقم تليفون.
وفي هذه الحالة بنقوم بتشكيل اللجنة
فوراً لمراجعة
الأسئلة، هل هي في مستوى الطالب أو فوق مستوى الطالب، وبناء عليه إذا كانت هناك بعض الفقرات الصعبة من
يا شيخ إبراهيم
كما حدث بالنسبة لمادة الفيزياء، كما
أتعرف أيوة
حدث بالنسبة لمادة الفيزياء
معروف وذكرناه. أنا بس بسأل حضرتك،
يعني نفس النظام بنطبقه في كل المواد،
يعني إحنا عايزين بس من حضرتك رقم تليفون الناس يتصلوا يشتكوا فيه، يبلغ يعني في خط ساخن في الوزارة للشكاوى الثانوية العامة وغيرها. حضرتك ليه ما فيش خط ساخن في الأزهر لشكاوى يقوم بها الطلاب أو أولياء الأمور عشان يوصل لكم الخبر وأسرع من كده؟
خط ساخن حضرتك مع مكتب رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر،
يعني حضرتك مش عارف الرقم؟
بس انا لا اذكر هذا الرقم، لكن
طيب.
لو انت حاولت تتصل بالمشايخ هم يعطوك هذا الرقم، وانت اصلا لو اتصلت برضو عندي انا في المكتب برضو عندنا خط برضو ساخن.
طيب ادينا الرقم اللي عند حضرتك.
لكن لا اذكره الان حقيقة.
طيب ماشي. طب عملتوا ايه في امتحان بقى؟ شكلتوا لجنه وفي في في نتيجه وصلنا لها
باذن الله؟ ستشكل لجنه باذن الله ويؤخذ به قرار اللجنه، إذا كان هناك يعني أي صعوبات في بعض الفقرات ستحذف كما قلت وتوزع درجتها على.
طيب آخر سؤال، آخر سؤال شيخ إبراهيم، في رأي حضرتك لماذا تتكرر الشكاوى في امتحان الثانوية الأزهرية بخلاف كل الأعوام السابقة؟
والله يا سيدي يعني الحقيقة يعني ما هوش يعني كالأعوام السابقة بل وأسهل، أنت تعلم ما تمر به البلاد الآن، وهناك يعني دائما الوقت الحرية كما يقولون، لكن هي الأسئلة أصلا أنت تعرف ونحن نعرف جميعا أن الأسئلة لابد أن يكون هناك بعض النقاط وبعض الأسئلة في المادة للطالب المتميز، وإلا لو كنا إحنا نقيس الأسئلة على الطالب المتوسط أو تحت المتوسط فليس هناك مجال للطالب المتميز.
نعم.
فلابد أن تكون يعني لو وضعنا أربع أسئلة مثلا،
طيب شكرا،
ان يكون يتخلل هذه الاسئله بعض النقاط حتى يتفوق الطالب المتميز.
نعم.
الا توافقنا هذا الراي؟
اوافق حضرتك، بس انا ارى ان الدموع والشكاوى هذا العام تختلف عن اي عام سابق في امتحانات الثانويه الازهريه. خالص الشكر والتقدير لك شيخنا ابراهيم عبد العال رئيس قطاع المعاهد الازهريه. الحقيقة في مصادر أمنية وطبية بتنفي سفر مبارك للسعودية أو لإسرائيل، لأن في شائعات كانت ترددت في الأيام السابقة حول سفره إلى السعودية. نفت مصادر أمنية وطبية بشرم الشيخ ما تردد عن مغادرة الرئيس المخلوع حسني مبارك مستشفى شرم الشيخ والسفر إلى السعودية أو إلى إسرائيل، وقالت المصادر حتى الآن لم يصل الطبيبان الألمانيان إلى مستشفى شرم الشيخ. في ضغوط أمريكية إسرائيلية على مصر للإفراج عن جاسوس الموساد، كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن هناك ضغوطا مكثفة تمارس من جانب أمريكا على القاهرة في محاولة منها للإفراج السريع عن جاسوس الموساد. إغلاق صفحة أنا آسف يا ريس احتجاجا على تخاذل نجلي مبارك، مؤسس الصفحة مش هنقول اسمه قرر على موقع الفيسبوك انه لما تعرض من سب وقذف وإهانة وسب على حد قوله ومحدش وقف جنبه من أنصار مبارك أو حتى من نجلي مبارك قرر إغلاق الصفحة. طبعا في اول رد فعل على قرار محكمة القضاء الاداري بحل المجالس المحلية، اسامة عبد اللطيف المحامي وعضو مجلس محلي عن الحزب الوطني المنحل قال ان قرار محكمة القضاء الاداري بحل المجالس المحلية الذي صدر امس قرار باطل لانه تدخل هجومي في الطعن الذي تقدم بحل المحليات، وطلب من المحكمة اجل القضية للاعلان بالتدخل وسداد الرسوم، الا ان المحكمة قررت حجز الدعوة للحكم ولم تستجب للتدخل وطلبات الدفاع. المستشار محمود الخضيري ضيفي اليوم ذكر في تصريحات صحفية ان المستشار محمد عبد العزيز الجندي قطع شعرة معاوية مع القضاء وتجب إقالته فورا. أنا مش هقول تفاصيل الخبر، إنما هنسمعه من فضيلة المستشار بعد قليل. فاصل قصير ونبدأ فقرتنا الحوارية مع المستشار محمود الخضيري، انتظرونا.
أيام على في شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
برنامج الرقية الشرعية، الرقية الشرعية والتداوي بها، شروط أدعيتها: الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية.
تشرف الآذان باسمه وتطهر الأفواه بذكره وتهفو القلوب.
اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151. اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية. حمل الآن برنامج حصن المسلم، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وختم الصلاة، وأيضا أدعية دينية ودعاء الانتهاء من الوضوء ودعاء الكرب وقضاء الدين ونزول المطر. حمل الآن البرنامج الذي يذكرك دائما بالله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151. الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151. اتصل الآن وأدخل الكود. برنامج الطريق إلى الجنة، حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. برنامج الوصية الشرعية، حمل الآن على تليفونك برنامج الوصية الشرعية وتعرف على الوصية، أنواع الوصية، أركان الوصية، شروط الوصية، نصائح عند كتابة الوصية. حمل الآن برنامج الوصية الشرعية على تليفونك المحمولة. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151. 1551.
اللهم صل على
إمساكية رمضان. اتصل وحمل إمساكية شهر رمضان لعام 1432 هجريا وتعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار والإمساك. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يعني الحقيقة في لفتة إنسانية كريمة من فضلة الدكتور محمد عبد المقصود. بعد أن انتهينا من تسجيل اللقاء استوقفنا أحد الإخوة الكرام وعرض علينا حالة إنسانية لابنه المصاب بمرض في القلب، فطلب من القناة ومن فضيلة الشيخ أن يدعو له أولا ثم أن يحض الناس على مساعدة الأخ الكريم في علاج ابنه. هنسمع الحالة سريعا من الأستاذ بهاء والد الطفل محمد، ثم نعود لنسمع تعليق فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود. تفضل أستاذ بهاء.
السلام عليكم ورحمة الله. ابني إن شاء الله طلع من عملية قلب مفتوح في ألمانيا، بس كانوا طالبين بفضل الله ان ربنا يسر ان ندفع حق العملية، بس اللي مطلوب مننا تذاكر الطيران والإقامة وبعد يعني المصاريف. هو عنده شريان رئيسي أوحد،
شريان
مش موجود. عنده عملية اسمها ترانكس تايب 2 مش موجود هنا في مصر، دي تتعمل في ألمانيا او باي بلاد أوروبية يعني نقل أعضاء. فبفضل الله يعني بعد الإخوة ساعدوني إن العملية تطلع يعني ودفعوا لنا 16,000 يورو، وبفضل الله بجري دلوقتي في التصريحات بتاعت السفارة إن تخلص الورق، بس مطلوب مني التذاكر الطيران والإقامة في فندق وبعد المال باليورو.
نعم، قيمة التذاكر الطيران قد إيه؟
وقيمة التذاكر الطيران كان الفرد كان 10,000 جنيه، خدت بال حضرتك، لنا أنا وزوجتي وابني.
الفرد الواحد 10,000 جنيه لك وللزوجة وللولد، يعني 30,000 جنيه.
لا، الطفل بياخده مبلغ ضئيل.
يعني الإجمالي مطلوب قد إيه للتذاكر الطيران؟
23,000 جنيه
لتذاكر الطيران.
تذاكر الطيران
إلى ألمانيا ولا إلى لندن؟
إلى ألمانيا.
إلى ألمانيا. والمطلوب بعد كده؟
المطلوب اللي هو بقى الفندق مثلا اللي هناك أو مصاريف بعد العلاج.
نعم
فقط.
طيب، احنا اطلعنا على التقرير الطبي المتعلق بالحالة، ويعني ان شاء الله هيكون سليم، وهنسمع الان تعليق دكتور محمد على الحالة.
الاخوة الكرام، اشد ما يبتلى به الانسان في حياة الدنيا ان يبتلى في اولاده. الاولاد هم فلذة الكبد، والاب حين يقف امام ابنه المبتلى متألما ويضم الى التألم العجز عن علاج هذا الابن، يعني بتبقى حسرة شديدة تعصر القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ده في صحيح البخاري عن ابن عمر. فأنا أرجو من إخواني المسلمين ذوي القلوب الرحيمة أن يعينوا أخاهم على معالجة ابنه، وهذا سيعود عليك إن شاء الله تبارك وتعالى بالعافية في أولادك. إن شاء الله سعيد عليك بالعافية في أولادك. فالإنفاق في سبيل الله هذا من أعظم القربات، أن تكشف كربة عن أخيك المسلم. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فلا تبخلوا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه.
بإذن الله سيكون على الشاشة رقم الهاتف الخاص بالاتصال بالأستاذ بهاء للاتصال به مباشرة لمن أراد أن يدعمه. خالص الشكر والتقدير لك فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود.
ربنا يشفي ابنك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا. نأمل منكم التفاعل لدعم علاج الطفل الحبيب محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
دلوقتي هتلاقي أجمل وأروع النصائح لوصفات طبيعية تقدري تجهزيها بنفسك تزيد من جمالك على خط الجمال السحري. هتلاقي وصفات لتبييض البشرة والقضاء على الأماكن الداكنة، وكمان وصفات لإزالة الهالات تحت العين وحب الشباب، إزالة الخشونة من بشرتك وعلاج الإصفرار والنماش، ونصائح لوصفات لشد وصنفرة بشرتك، كمان العناية بشعرك من زيادة نعومته ولمعانه وقوته، وإزاي تمنعي تشقق شفايفك وزيادة نعومة جسمك. كل ده على خطنا. يلا ادخلي معانا واختاري الوصفة اللي انت عايزاها واغتنمي الفرصة واعرفي كل حاجة عن جمالك. اتصلي من اي محمول على 5966 او من اي خط ارضي على 09510. تعبتوا من لخبطة الاكل ومش عارفين تاكلوا او تشربوا ايه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من اي محمول على 5966 او من اي خط ارضي على 09510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510. دلوقتي تقدر تحمل برنامج الإسعافات الأولية واللي هيعرفك إزاي تعمل الإسعافات الأولية لكل من إصابات العيون والتسمم وحوادث الطرق والجروح والنزيف، وده غير حاجات تانية كتير. اتصل من اي محمول على 2371 او من اي خط ارضي على 09151 وادخل كود البرنامج.
مستشارك القانوني اصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة بيجمع لك الإمساكية مواقيت الصلاة المصحف الكامل.
حلمنا مش راح يبقى حقيقة لو أمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الفقرة الحوارية لبرنامجنا الليلة في مصر الحرة مع سعادة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بحضرتك وشكرا جزيلا على قبولك دعوة القناة.
سيدي أنا شكرا على الدعوة وإن شاء الله كده ربنا يوفقنا جميعا يا رب.
بارك الله فيكم. قبل الفقرة الآن كان في فقرة إخبارية، وأنا آخر خبر ذكرته ما نسب إليكم من تصريح أن الجندي قطع شعرة معاوية مع القضاء، تقصد وزير العدل، وتجب إقالته فورا. لماذا حضرتك صرحت بهذا التصريح اليوم؟
هو الحقيقة يعني احنا من يوم ما جه المستشار محمد الجندي وزير العدل لم نرى اي تغيير في الوزارة، بالعكس رأينا فيها حاجات غريبة جدا. يعني مثلا احنا الثوار بيحاكموا امام قاضي معروف للكافة انه قاضي غير عادل او قاضي منحاز اللي هو عادل عبد السلام جمعه. فتقدمنا بشكوى ضده، وأنا اللي تقدمت بها مع مجموعة من المحامين في 16/5/2011 عشان نقول له حقق في ما يقال عن هذا القاضي. رفض هذا التحقيق عشان يعني لكي يحمي هذا القاضي في الوقت اللي كان فيه ثلاثة من يعني من أفضل رجال القضاء تحدثوا عن أن القضاء العسكري قضاء استثنائي وليس قضاء عاديا، وهو لا يختص إلا بالعسكريين فقط، وفوجئنا بأحالتهم إلى الصلاحية لمجرد أن أدلوا بهذه التصريحات. والحمد لله أن مجلس القضاء الأعلى لحق الموضوع وحفظ الشكوى، فكان تصرف منه غريب جدا 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 أن يترك قاضي فاسد يعيش في الأرض فسادا ولا يحقق فيما قدم ضده من شكاوى، ثم يأتي إلى شرفاء القضاء ويحل من الصلاحية. وأخيرا في الفترة اللي نحن فيها قاضي يعني حدث مشدة بينه أو يعني حصل خلاف بينه بعض المحامين، وإذا به يحيل للصلاحية، وهو رغم أنه قاضي معروف أنه هو من أنزه القضاء ومن أشرف القضاء. فأنا حسيت في التصرفات دي مش طبيعية. وبعدين كان يعني كانوا يأملوا أن هو قال أن أنا هعمل مشروع قانون لتبعية التفتيش القضائي لتعديل قانون السلطة القضائية لأداء بعض الضمانات اللي هما القضاء بيطلبوا بيها، ولم يحدث أي شيء. التصرفات دي الحقيقة خلتنا أقول أن الراجل ده مش جادي فيما يفعل، وانه هو اللي يعني بيعمل حاجات ضد بالنسبه للقاضي امير ده اللي هو حول الصلاحيه. الحقيقه عمل معاه حركه غريبه جدا، يعني لما استدعاه في المكتب مع بعض الزملاء وبعدين قال له يعني عايزني احفظ الشكوى دي ضدك، قدم اعتذار عشان ارحمك. فالكلمة كانت ثقيلة 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 على الأذن والسمع والقلب. رحمة إيه؟ ده ربنا اللي بيرحم. فالقاضي الحقيقة رد عليه رد جميل جدا، قال له معالي الوزير اللي بيرحمني ويرحمك ربنا، أنت ما بترحمش، بني آدم ما بيرحمش، خد بال حياتك. فالكلمة دي هي أدتنا إحساس أن هذا الرجل ليس في قلبه ولا في ذهنه روح القاضي ولا شموخ القاضي ولا عدل القاضي. ولذلك أنا بقول ليس هذا هو الرجل المناسب للمرحلة التي نحن فيها. يجب أن يتغير بسرعة بإنسان يؤمن بروح الثورة ويؤمن بالعدالة ويؤمن بكرامة القضاء واستقلال القضاء.
نعم. تتوقع استجابة لطلب حضرتك بإقالة الجندي؟
والله إحنا طول عمرنا ما بنتوقعش استجابة، لكن أنا من أنصار أنه يبقى في صوت عالي يطالب بهذا، وبدأ هذا الصوت يعني يعلو، وبدأ بعض المطالبين. وبستعجب الحقيقة على موقف نادي القضاء اللي هو واقف موقف سلبي من هذا الوزير رغم هذه التجاوزات، لأن ده العمل ده يمس كرامة القضاء. وكان في وقت معين أي مساس ينال كرامة القضاء كان يجد هبة من النادي لحماية هذه الكرامة اللي هي تعلو على كل شيء. ولكن للأسف لم نجد أي شيء، أي صوت يعلو ويقول له قف، القاضي لا يعامل هكذا.
طب حضرتك ما فكرتش تنصحه سرا بدل التصريح الصحفي؟
والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا الحقيقة يعني لما أنا قدمت الشكوى ضد القاضي عادل عبد السلام جمعة ومر على تقديمها يعني أكثر من 20 يوم، واتصلت به وطلبت منه التحقيق سرعة التحقيق فيها، فلم أجد أذنا صاغية. ولذلك الحقيقة حسيت أني النصح السري يعني لا يأتي بنتيجة. عشان كده أنا وبعدين أنا بالحقيقة مش من النوع اللي أحب أتردد على مكاتب الوزراء ولا المسؤولين، لأني الطريقة دي هي ما بتعجبنيش. فأنا يعني عملت اللي أنا أقدر، وده رجل عام من حقي أن أنا أوجه له أي نظر.
طيب امبارح معالي المستشار في نقطتين، أنا هبدأ بس النقطة الصباحية وبعدين ناخد النقطة المسائية قبل ندخل للموضوع الرئيسي اللي هو موضوع الغاز. امبارح محكمة القضاء الإداري أصدرت قرار بحل المجالس حكم مش قرار يعني أصل الخبر قدامك تقرأ
أحكامة تحكم تصدر أحكامة ولا
تصدر يعني القضاء الإداري بيصدر حكم بحل المجالس المحلية هل هذا الحكم نهائيا
هو يجوز الطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا ولكن أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ بمجرد صدورها ولا يوقف تنفيذها إلا أنك أنت تطعن في الحكم ثم تطلب من محكمة الطعن أن توقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن الحكم مرجح الإلغاء ولذلك أنا بأحذر الحكومة من أن تلجأ إلى الطرق الملتوية التي كانت تلجأ إليها الحكومة ما قبل الثورة من الاستشكال في التنفيذ أمام القضاء العادي أمام محكمة عابدين ده شيء غير أخلاقي وغير قانوني وكان يقوم به النظام السابق المفروض لو أنت عايز الحكم ده رغم أنه جائز الطعن فيه إنما هو واجب التنفيذ ولا يوقف تنفيذه إلا محكمة القضاء المحكمة الإدارية العليا ولذلك يجب اللي عايز يوقف تنفيذه يطعن في الحكم بالاستئناف ثم يطلب من محكمة الاستئناف محكمة الإدارية العليا أن توقف التنفيذ فإذا رأت المحكمة أن الحكم مرجح للإلغاء بتوقف تنفيذه
يعني كده الفرحة المفروض ما هياش كاملة الآن
لا هي عند كاملة المصريين لأن هيتنفذ
هو بس في بعضهم بيقول ان هم مش هيتنفذ وان هو عملوا استشكالات
ما هو ده انا اخشى من الاشكالات اللي هي امام القضاء العادي هذه الاشكالات غير قانونية بل انا بصفها انها غير اخلاقية لان لا يجوز الاشكال في الحكم الاداري حكم المحكمة القضاء الاداري الا امام القضاء الاداري
طيب مساء أمس وفجر اليوم حصلت مناوشات كبيرة جدا بين بعض ما عايز أقول إيه أسر شهداء الثوار وبعض المنتسبين لمجموعات تظاهرية كده محدودة لكن المصادمات كانت كبيرة غير محدودة بينهم وبين قوات الأمن المركزي حضرتك من الناس اللي كانت متواجدة في ثورة 25 يناير على المنصة بشكل تقريبا يومي وكنت رئيسا للمحكمة الشعبية لمبارك والنظام كله يعني كيف ترى هذه الأحداث بعد مرور هذه الأشهر على ثورة يناير
أراها أن زخم الثورة بدأ يهدأ وإن إحنا بقالنا يمكن أكتر من شهر الوقت لم تحدث مليونية واحدة لظروف عدة منها ظروف الامتحانات ومنها ظروف بعض الانقسامات فحلول النظام السابق رأت في هذا نوع من يعني الضعف في الثورة فخرجت من مكمنها تحاول الانقضاض ولذلك أنا بعتقد أن إحنا يجب أن نعيد الزخم لهذه الثورة وننزل بلاش اعتصامات بس ننزل وبس بأعداد كبيرة نقول لهم لا إحنا موجودين والثورة موجودة ولن يتحقق غرضكم إن شاء الله اللي موجود حاليا لأن سافلوا الحقيقة أن إحنا موجود عندنا بعض الانقسامات وهي انقسامات لا معنى لها الدستور أولا والانتخابات أولا عملية
الإخوان شباب الإخوان
وشباب والشيوخ مش عارف جمعيات إيه وجمعيات إيه لا عايزين نبقى إيد واحدة زي ما كنا في ميدان التحرير وزي ما كانت مصر كلها في وقت الثورة على كلمة واحدة كلمة سواء لا يستطيع أحد أن يفرقنا إطلاقا عشان الثورة تستمر وتاخد في أوضاع في كثير من مطالب الثورة لم تتحقق عملية التطهير التي الواجبة لفلول النظام السابق دي عملية تبين أنها أصعب من شيل الرئيس وأعوانه احنا شلنا الرئيس وأعوانه في 18 يوم
عشان كنا مجتمعين على قلب رجل واحد
عشان كنا مجتمعين على قلب رجل واحد النهاردة لما بدأنا نتفكك بدأ هم يطلعوا ويحاولوا يضربوا الثورة ولذلك أنا برجو من الله سبحانه وتعالى أن احنا نعود إلى هذا الاتحاد والاجتماع على كلمة سواء حتى نستطيع أن نحقق أغراضنا ونستطيع أن نجعلهم يشعرون بقوتنا هم موجودين وخلي بال حضرتك يعني الوحدات المحلية دي اللي اتحلت دي
المجالس المحلية
المجالس المحلية اللي اتحلت دي بيقولوا 53,000 53,000 عدد لا يستهان به ودول كلهم أصحاب مصالح انت انتزعت منهم هذه المصلحة، فطبعا من الطبيعي ان يحاولوا يتجمعوا ويحاولوا ينقضوا. فاحنا بس هم ييجوا ايه جنب الملايين ولا حاجة،
بس الملايين تفرقت،
الملايين تفرقت، ادي ادي العيب اللي احنا الحقيقة بنعاني منه حاليا، هذا التفرق وهذا التشرذم. وبعدين والله لا مبرر لله، يعني انا عجبني ما قال كده الاستاذ فهمي وايد يمكن في السائل، قال يعني غالبية الشعب المصري ما بيبصش الدستور اولا ولا الانتخابات اولا، بيقول حل البطالة اولا، الاسعار اولا، المسكن اولا، الاكل اولا، الشرب اولا. وده الاحزاب المحترمه زي حزب العداله والتنميه في تركيا اللي كان بيلعب عليه. ايه اللي خلى حزب العداله والتنميه يتكون النهارده والسنه الجايه اللي بعدها ياخدوا الحكم باغلبيه كبيره ويقعد يحكم النهارده ثلاث دورات ورا بعض؟ ليه؟ لانه حس الاقتصاد، الناس كلها الغالبيه العظمى بتدور على لقمه العيش، ما يهمهاش الطرف اللي احنا بالدستور اولا. احنا بنقول طبعا لازم يبقى في دستور، لازم يبقى لازم، لكن مش دي المعركه اللي نختلف عليها، مش دي المعركه اللي تفرقنا خالص، دي نعم. معركه موجوده نتحاور فيها. وبعدين تم الدستور اولا، يلا كويس، الانتخابات اولا، ماشي كويس، ونتحد مع بعض ونرجع، لان في كده خير لمصر.
نعم. طيب كلمه سريعه من حضرتك لشباب الثوار ولوزير الداخليه.
شباب الثوار يعني اتحدوا ويعني تجمعوا كما كنتم ايام الثوره، ولا تسمحوا لاحد ان يحاول ان يعبث بوحدتكم، لان في وحدتكم القوه اللازمه لبناء مصر. اما بالنسبه لوزير الداخليه بقول له ان القبضه الامنيه لا زالت ضعيفة في كثير من الأماكن، وللأسف الشديد أن إخواننا في الشرطة يعني اعتادوا على نظام عودناهم عليه للأسف، ويمكن القضاء ساهم في هذا الموضوع بعض المساهمة، أنهم تعودوا على التجاوز ومش قادرين يشتغلوا من غير تجاوز، وعايزين يرجعوا بتجاوز. لا، المسألة محتاجة منهم انهم هم يعني يفهموا ان روح الشرطة بتقول ان الشرطة دي في خدمة الشعب، وانهم ناس بيحرسوا الوطن مش بيحرسوا الحكام، وعايزينهم يرجعوا لنا ويرجعوا بروح مختلفة عن اللي كانت، زيهم زي اي شرطة في اي بلد ديمقراطي حر. النهاردة لما اجي بنشوف في الافلام لما بيجي يفتش بيت بيخبط بيضرب الجرس ما بيزقش الباب ويكسر، وبعدين اول ما بحد بيفتح له بيروح مطلع الكارنيه ويقول له شرطي، يتحقق من الكارنيه. عايزين المسلك ده يبقى موجود على طول، مش عيب ابدا ان انا لما اجي افتش واحد ابين له ان انا صاحب حق في هذا التفتيش او صاحب حق في هذا القبض، حتى يطمئن ليا، لاني يعني مش عارف الشخص اللي قدامه ده ايه. فعايزين الحقيقة الروح دي يعني تسود بينا، والشرطة تحس انها مجندة لخدمتنا، واحنا بنحبهم، ما حدش الشعب يقدر يستغنى عن الشرطة اطلاقا، بس عايز اشعر بالامان وهم موجودين. طيب كنا زمان واحنا ماشيين نشوف الامن المركزي، كرهنا الامن المركزي من منظر، لان احنا كنا بنشوف ان الامن المركزي والشرطة دي لقمعنا بس. عايزين نشعر لما يكون انا ماشي في مكان ولاقي الضابط او لاقي العسكري اشعر بالاطمئنان ان ده جاي عشان يحرسني مش جاي عشان يعتدي علي.
يعني موقف الداخلية امس لما دخلت الميدان بقوات كبيرة واستخدمت غازات مسيلة للدموع، وطبعا طلقات رصاص مطاطي، وعدد الجرحى وصل الى 1036.
1036
نعم، ده تصريح وزارة الصحة ان هم 1036 مصاب في الفترة ما بين المساء إلى الصباح. ثم انسحاب كامل من كافة الطرق والشوارع في ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، وتمركز حول وزارة الداخلية. حضرتك تفسر بإيه هذا التصرف؟
والله أنا أفسره بإن إحنا لسه الثورة، يعني لسه الروح الثورة لم تصل إلى بعض رجال الشرطة، وإن يعني العدد الهائل من المصابين ده اللي هو يكاد يصل إلى العدد اللي هو حدث أثناء الثورة. طب ليه؟ يعني ليه هذا؟ ليه عملوا إيه دول عشان ممكن عشان تحدث هذه الإصابات
في بعض منهم مجندين برضو من قوات الأمن المركزي.
يعني أنا والله أنا حاسس بريحة مش حلوة في هذا الموضوع. وحاسس أن هناك أيد خبيثة تحاول العبث. فأرجو أن نتمكن من
طيب في بعض الحركات دعت إلى وقفة واعتصام واحتجاج وربما مظاهرة مليونية يوم الجمعة القادمة. رأي حضرتك إيه؟
والله أنا 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 شخصيا مع الوقفات المليونية زي ما قلت لحضرتك. بس في هذه الظروف أنا خايف. لأن إذا كان قد حدث أمس هذا فممكن جدا هذه المليونية تتحول إلى يعني
معركة.
ولو تحولت المليون اللي معاك نبقى خسرنا كتير جدا جدا جدا. ولذلك أنا يعني مش يعني خايف بصراحة, خايف إن المليونية دي هي لم يعد لها وفي هذا الجو لا. يعني
طيب احنا هنبدأ ان شاء الله فقرتنا بقى عن موضوع الغاز وتفاصيله وهذا العقد المريب بين مصر واسرائيل في تصدير الغاز لاسرائيل. ولكن احنا عملنا تقرير مع الناس في الشارع استطلعنا ارائهم, عايزين نعرض على حضرتك التقرير ثم نبدأ حوارنا مع معاليك. التقرير استاذ جمال.
سيصدر الغاز لعدونا الاساسي اللي هو كل همه والشغل الشغل الاكبر انه يدمر البلد ويجيب عليها وطيها. واحده مش مع الدكتور عصام شرف انه يصدر غاز اسرائيل.
بالنسبه لتصدير الغاز لاسرائيل طبعا مرفوض, لانه الاولى ان احنا بلدنا الاول نكفي الشعب بتاعنا الاول وبعدين نبقى نصدر للدول الاخرى ما عدا اسرائيل.
دي جريمه ارتكبها مبارك وعصابته, وانا بطالب عصام شرف وبطالب مجلس اعلى القوات المسلحه ان يوقفوا هذه المهزله, ان دي مهزله بكل المقاييس. دي مستفزه مشاعر العرب والمسلمين, مستفزه الشعب المصري كله, ان ازاي ده يحصل في وقت الثوره ان احنا نصدر غاز لاسرائيل والشعب بيئن من الجوع والفقر والمرض وبيجيب الانبوبه بتوصل 50 جنيه.
موضوع تصدير غاز اسرائيل ده لا معلش انا مش معاه. اوكي احنا عملنا اتفاقيه سلام, اوكي احنا العالم دي في حاجات بس ما بتوصلش لا طبعا للدرجه دي. لا انا ما اصدرش غاز اسرائيل حتى لو هيكسبني مليارات, انا ما اصدرش غاز اسرائيل مش عشان خاطر حاجه, احترام للشعب.
ده مرفوض مرفوض مرفوض. احنا لما عملنا الثوره ديت عشان كل حاجه, عشان كل الفساد, لان شعب مصر حق باي حاجه. ما يبقاش انا هروح اصدر الغاز بره وعندي هنا الانبوبه بقد كذا كده, ما ينفعش. احنا كشعب مصر عملنا الثوره دي, وقفنا في ميدان التحرير وعملنا كل اللي احنا نفسنا فيه عشان خاطر نمنع الفساد, ومن اولهم الغاز لاسرائيل وغيره وغيره وغيره.
انا ضد ان الغاز يروح لاسرائيل, لان اولا احنا في احتياج للغاز, وان حاولنا نصدر في دول كتيره عربيه محتاجه.
انا مش شايف ان في داعي خالص ان احنا نذكر ان احنا نكمل تصدير غاز لاسرائيل او ان احنا يبقى في اي تعاون سواء بتصدير غاز, فضلا عن ان احنا يبقى في تعاونات يعني علاقات سياسيه مع اسرائيل باي شكل من الاشكال. طبعا انا رافض تماما مبدا التعاون مع اسرائيل باي شكل من الاشكال سواء تصدير او اي حاجه تانية.
اهلا بكم مشاهدينا. معالي المستشار, حضرتك سمعت معنا التقرير
طبعا.
وتقريبا الكل تقريبا مجمع على حاجه واحده, ان وقف ضخ الغاز لاسرائيل. واتذكر قبل يومين اتصلت بحضرتك على الهاتف وسالت فضيلتك عن تصريحك انك مؤيد لتفكير خط الغاز المؤدي الى اسرائيل, عشان ما ينفعش اسرائيل تضاء بغازنا واحنا نقف في الطوابير مش لاقيين غاز.
جميل.
مش خطر التصريح ده شويه؟
والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه, يعني ما هو انت ما تطالبنيش ان انا اشوف دم بيسيل واشوف مال بيتسرق وعضو. ده ربنا والقانون اباح الدفاع الشرعي عن النفس والمال. النهاردة احنا بنقول تصدير الغاز لاسرائيل اولا زي ما انت سمعت انا من رأيي لا من حد الاساس. وحتى يا سيدي اذا كنت مجبر فخد حقوقك. يعني اتفاقية مثل هذه الاتفاقية التي يحاكم رئيس الجمهورية وأعوانه بسببها, ده مش يدل على أن هذه الاتفاقية غير عادية وغير قانونية؟ طب إيه اللي بيلزمك بيها؟ ليه أنت ملتزم بيها؟ وبعدين النهاردة لو أنت عايز تاخد حقك من إسرائيل ومش قادر بتقول مش قادر, اولا الاتفاق من العيوب اللي كانت موجوده ولا زالت موجوده الغموض. ما فيش حد مننا عارف تفاصيل هذه الاتفاقية رغم انها اتفاقية دي بتبقى النص الدستوري يجب ان يوافق عليها مجلس الشعب، ومجلس الشعب لم يرها مطلقا ولم يرها احد من الشعب. رئيس المخلوع كان يتصرف في مصر كما لو كانت عزبة خاصة به بيتصرف فيها زي ما هو عايز. فالنهاردة لما وقف التصدير وبعدين تفاوض، تعال يا اسرائيل الغاز اللي بيتصدر لك ده انا عندي الثورة قامت وبتقول مش عايزين تصدير غاز لإسرائيل، طيب على الاقل لو ما كناش هنقدر نمنع تصدير غاز ناخد حقوقنا. يعني النهاردة انا حطيت 3 شروط لو كنا مضطرين، انا ارفض تماما تصدير غاز لإسرائيل، لكن في حالة اذا كان انا مش قادر اتكلم ليه؟ لاني مش عارف ظروف الاتفاقية، اقول لك في شرط جزائي، في مش عارف تحكيم، في ايه ما نعرفش ايه اللي فيه. لكن لو فرض وجود هذا يبقى بـ3 شروط. الشرط الاول السعر العالمي او اكتر لو استطعت. الشكل الثاني، الشرط الثاني الا اصدر الا ما يفيد عن حاجتي. الناس بتقول لك اهو بقف وبموت في طوابير البوتاجاز واجي اصدره، يعني انا رغيف عيش باكله اديهولك ازاي؟
مش اي حد كمان،
ومش اي حد العدوي. ما ينفعش. فانا لا اصدر الا ما يفيد عن حاجتي. الشرط الثالث والمهم ان كل الغاز اللي انت خدتيه باسعار متدنيه في السنوات السابقه اديني الفرق، والفرق ده ممكن يوصل لمليارات، ممكن تمنعنا من الاقتراض اللي احنا عمال دلوقتي نحاول ان احنا نقترض عشان نحسن مستوانا ده على الاقل. فانت دلوقتي المفروض توقف التصدير حتى تصل الى هذه الشروط. جات لك حاجه من عند ربنا ان الانبوب ربنا بعت ابطال ربنا يحميهم فجروا الانبوب، تيجي تصلحه عشان تصدر؟ طب ليه ما تقول لها انا مش قادر؟
احترام اتفاقيات.
فين هي الاتفاقيه دي؟ فين هي الاتفاقيه دي؟
ما هي اكيد في اتفاقيه. هو صحيح المحكمه، وده شيء غريب كنت عايز اسال راي حضرتك فيه، المحكمه بترفض تصوير عقود بيع الغاز لاسرائيل حفاظا على الامن القومي. محكمه جنايات القاهره بتقول كده.
انا مستعجب على القرار ده. أنا طبعا يعني ما اعرفش مدى صحته، لكن مستعجب لان هذه العقود دي عقود تجاريه. سريه ايه يعني عقود تجاريه؟ واللي ابرموها بيتحاكموا النهارده، فكيف استطيع ان احترم اتفاقيه من ابرمها يحاكم باهدار المال العام والتفريط في حق مصر والخيانه العظمى؟ حد يقول الكلام ده وبعدين انا ابقى ملتزم بيها؟ ما مش فاهم الحقيقه هذه الفزوره. وبعدين قالوا ان بترول سيناء اشترطت على مصر في الاتفاقيه انها تعطيها بترول سيناء بالسعر العالمي. بترول سيناء نفد. الرئيس المخلوع لما في احد اجتماعاته مع القضاء مجلس القضاء الاعلى قبل ما يتخلع، فبيسالوه بيقولوا بيصدر الغاز لاسرائيل ليه؟ قال لهم لان الاتفاقيه كان بديفيد بتديهم حق في بترول سيناء، لما خسر البترول بتديهم غاز. طب حد يقول الكلام ده؟ ده راجل خائن، ده راجل خائن، خدت بال حضرتك؟ فمثل هذه الخيانه تحترم؟ يعني انا طب بنحاكمه اليوم مال؟ إذا كان هناك اتفاقية يجب أن تحترم، بنحاكمه ليه؟ ما يبقى اتفاقية قانونية بقى.
يعني حضرتك ترى بعدم قانونية الاتفاقية؟
والله أنا للأسف الشديد مش قادر أقول حاجة لأن ما اطلعتش عليها. لكن ليه أنت بتحاكمه؟ ليه بتحاكمه على إبرام هذه الاتفاقية إذا كانت هي اتفاقية قانونية واجبة الاحترام؟ كلام مش مفهوم كده. فأنا بقول إن إحنا يعني وقف التصدير لغاية ما تصلوا إلى الحل العادل للأموال اللي موجودة في إسرائيل والأسعار. لكن لو أنت قعدت تصدر وتتفاوض، إسرائيل هتقعد تتفاوض 20 سنة، لأن إسرائيل معروف في التفاوض. لكن لو أن السيف مسلط عليها ما عندهاش ومصانعها واقفة، ساعتها هتقول لك طب اللي انت عايشه.
طب مين الان في رأي حضرتك او في تقديرك يعرف تفاصيل هذه الاتفاقية؟ الحكومة ولا المجلس العسكري ولا مين يعني؟
والله انا عايز اقول لحضرتك، انا يعني انا ليا صديق الدكتور إبراهيم زهران ده خبير بترول، وهو سئل في قضية تصدير الغاز دي لإسرائيل اللي مقدم فيه اللي بيتحاكم فيها النهاردة الرئيس وأعوانه، سئل حوالي 12 ساعة. أنا بأرى لو إن احنا يعني أنا كنت نفسي الحقيقة يبقى موجود معايا النهاردة، لكن لا مانع إطلاقا من إنه كنت تعملوا الحلقة، لأن الرجل ده عنده الخبايا الخاصة بالاتفاقية، وأنا كلمت معاه لكن طبعا ما أقدرش يعني هو أقدر، وحتى لما بسأله بقوله في شرط جزائي وممكن لجوء للتحكيم، قال لي لا في شرط جزائي ولا هم يلجأوا للتحكيم، لأني الاتفاقية ليست بين مصر وإسرائيل،
ليس بين حكومة البلدين.
لا حكومة ده إحنا بعنا لحسين سالم وحسين سالم بعد إسرائيل، يعني إسرائيل لو عايز ترجع لحسين سالم ما يتحرق حسين سالم تاخده تاكله، احنا مالنا وماله، خدت بالك؟
ده كده حضرتك وقعت على علامه استفهام كبيره جدا.
انا بس بقول هذا الكلام، انا ارى ده الكلام اللي سمعته الحقيقه منه، انا ارى ان يا ريت البرنامج يستضيف الدكتور ابراهيم زهران ويتعمل له حلقه
إن شاء الله.
والراجل ده هيقدر يوضح لكم كل شيء خاص بالاتفاقيه، لان احد الشهود الرئيسيين في قضيه المحاكمه اللي بتحصل النهارده في الغاز.
طب اسمح لي حضرتك اتلقى اتصالا هاتفيا. اتفضل. معايا الاستاذ محمد عيد من ائتلاف الثوره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد عيد عضو مع حضرتك اتحاد الثوره المصريه.
اهلا بيك.
وعضو الوفاق القومي.
اهلا بيك.
طبعا بنرحب الاول بالسيد المستشار محمود الخضيري، الرجل المحترم اللي كان موجود معانا في ثوره 25 يناير من اول يوم. هذا الرجل الذي نشهد امام الله عز وجل أننا لم نراه يوما متقاعسا لا في الثورة ولا قبل الثورة. ثم الموضوع الذي يتحدث مع سيادتك فيه، أني أنا صرحت عبر قناة الحكمة أمس أن هناك مؤتمر يوم الأربعاء القادم في نقابة الصحفيين، ونظرا لأن مصر مرت أمس واليوم بهذا الظرف الذي سمعه ورآه كل العالم، فقد يعني سرعنا بإجراء هذا المؤتمر، وسيكون إن شاء الله غدا إن شاء الله الساعة 11 في دار أخبار اليوم، وهذا المؤتمر سيكون تحت رعاية الدكتور الفاضل صفوت حجازي، بس هو طبعا هيكون في السعودية بس هو تحت رعايته، وطبعا الدكتور عصام نظامي اللي الدكتور المستشار محمود الخضوري يعرفه شخصيا، والمستشار أحمد الفضالي وأعضاء اتحاد الثورة المصرية. فمن هذا الإطار وفي هذه القناة المحترمة إن شاء الله ندعو شبان وثوار مصر الحقيقيين الذين يخافون على مصر والذين تربوا في هذا الوطن الغالي علينا بعد ديننا، فديننا أولا ثم مصر الحبيبة ثانيا، ندعو كل عقلاء الثورة شباب الثورة الذين قدموا دماءهم الزكية في سبيل الله ثم في سبيل هذا الوطن أن يكونوا معنا إن شاء الله غدا في دار أخبار اليوم في هذا المؤتمر الذي سنتكلم. وأعيد آسف طبعا دكتور وسام، أعيد أنه سيكون عن رفض الوصاية الأمريكية بحجة الديمقراطية على مصر، وأن مصر قد تسلمت 40 مليون دولار كما يعلم المستشار محمود الخضيري للمنظمات الأهلية. فسنناقش من هذه المنظمات التي استلمت هذه الأموال وما هي شرعيتها ولماذا أخذت هذه الأموال من أمريكا التي تستبيح الدماء في العراق وفي فلسطين بحجة أنها أمن قومي إسرائيلي وأمريكي. ثانيا سنتكلم عن هذا السفاح الذي سب الرمز الإسلامي في النقاب واللحية الذي أقول عنه لا هو نجيب ولا هو ثويرس، هذا الرجل الغير محترم الذي دائب. وأنا آسف يا دكتور أنا قلت أمس أنه بكى بكاء الطفل المريض في قناة المحور مع سيد علي وهناء السمري، وكان يبكي ويقول ماذا فعل مبارك، وهذه المكالمة مسجلة صوت وصورة عبر اليوتيوب والفيسبوك وعلى موقع جوجل وعلى موقعه هو شخصيا، وكان يتفاخر بهذا أنه يوالي النظام السابق، وكان يقول في السابق أنه لا يعرف كيف سيسير في مصر إذا الإخوان تملكت زمام الأمور في مصر من النساء التي ستكون محجرة ومنتقدة. فندعو هذه القناة المحترمة قناة الحكمة التي نشرف أن تكون قناة لنا ومنبر إعلامي لنا أن تكون معنا غدا إن شاء الله. وندعو والله ما كنا نعلم أنه سيكون ضيف الحلقة الدكتور المستشار محمود الخضيري الذي نحبه شخصيا وأحبه أنا شخصيا لمواقفه الوطنية هو والله وليست دعاية انتخابية للمستشار هشام البستويسي الذي سحق ووضعت الأحذية على قدميه في مذبحة القضاء وغيره وغيره. فندعو من هذه القناة المستشار محمود الخضيري أن يكون معنا غدا إن شاء الله في هذا المؤتمر نصرة للوطن نصرة للدين ونصرة للوطن على هذا الرجل السفاح نجيب سويرس وعلى أمريكا التي تموله. تفضل.
ماشي يا أستاذ محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا. هل تريد إضافة حاجة أخرى؟
جزاك الله خيرا وأشكرك يا دكتور
وسام على محمد عيد. بارك الله فيك. طبعا هذه دعوة موجهة لمعاليك سعادة المستشار.
والله كان يسعدني الحقيقة لأن بس بكرة عندي قضية بتاعت رد عادل عبد السلام جمعة عن نظر قضية قتل الثوار في محكمة دار القضاء العالي الساعة 12. فيعني كان يسعدني والله إن أنا أروح بس القضية مهمة واستمرار هذا القاضي في نظر هذه القضية خطر على الثورة وعلى الثوار.
طب حضرتك تعريجا كده سريعا كيف ترى تأجيل هذه القضايا كل شوية قضايا قتل الثوار أو قتل يعني المتظاهرين وقت الثورة بتؤجل إلى أمد بعيد شوي؟
والله هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة هو يمكن قضية مثلا العدلي وقتل الثوار التأجيل بسبب هذا القاضي الذي لا يثق فيه الناس. وأنا كنت أرى الحقيقة ألا تسند هذه القضية لمثل هذا القاضي لكن قدر الله ما شاء فعل فإحنا بنتخذ الإجراءات لرده. أما بقية القضايا فبعضها يمكن تلاقي التأجيل مبرر والبعض الآخر مش عارف حياة أسبابه إيه. هو كل ما هناك لأنا بغزو على هذه المحاكمات أمر آخر
لا.
عدم الشفافية يعني النهاردة الرموز الفساد اللي بتحاكم بدءا من الرئيس المخلوع وأعوانه لا يعلم عنها أحد شيء لا يرى المتهمين لا يرى الشهود لا يرى المحكمة. أنا بأطالب بإذاعة هذه المحاكمات حتى يطمئن الشعب إلى أن هؤلاء الرموز يحاكمون محاكمة حقيقية وأنهم لا يختلفون في محاكمتهم عن غيرهم من المتهمين حتى يطمئن القلوب. الناس لغاية النهارده بتتساءل حسن مبارك محبوس بجد ولا لا.
يعني كنت هقول لحضرتك كده احنا حتى لم نرى اي صورة
حتى
ولا حتى صورة اخبارية
زرنا السجن. انا كنت رايح الحقيقة متصور ان انا هشوف جمال مبارك وعلاء مبارك والعدلي وامثالهم كنت متصور ان انا هشوفهم بملابس السجن واشوف الزنازين اللي قاعدين فيها هل هي زنازين عادية ولا غير عادية لكن لم نتمكن من رؤية شيء اطلاقا وقيل لنا انهم داخل الزنازين الان وأن الدخول عليهم شيء غير إنساني فيعني طبعا منعنا من هذا ولذلك في غموض وهذا الغموض ليس في مصلحة السلطة القضائية لأنت لازم تثق في قضيك لازم تحس أن القاضي لما يقول كلمة هي الكلمة خلاص القاضي قال أو النيابة قالت. النهاردة مش حادث ده النهاردة النيابة تصدر قرار بالحبس يقولك هو تحبسه بحق ولا مش حقيقي لكن النهاردة لو إن هو النهاردة الناس شهدت حسن مبارك وهو محبوس وأولاده خدت بالك والرموز خدت بالك يبقى خلاص عادي محدش هيتساءل. لو أن هذه المحاكمات وزيعت ما هيروحش حد المحكمة ويحاول يقتحمها ويتهجم عليها لأنك أنت المحاكمات جاية لك لغاية البيت فهتروح ليه وهتزحم ليه خدت بال حضرتك. فيعني أنا بأرى إن الشفافية في هذه المحاكمات حتى أنت تعرف حضرتك
نعم.
إن هذا بتسمع إن القضية تأجلت ما تعرفش تأجلت ليه لكن هذا لو المحكمة مزاعة والقاضي أصدر قرار التأجيل لأسباب أزيعت ما أنت مش هتسأل السؤال ده مش هتقول المحاكمة بطيئة هتعرف إن المحاكمة أجلت لسبب قانوني كان لابد أن تؤجل من أجله.
طب مش الضغط الإعلامي ده ممكن يكون برضو ضغط على القاضي في اتخاذ
القرار؟ ما هو الضغط الإعلامي ده إيه اللي يمنعه؟ يمنعه الشفافية. ما هو الضغط في ضغط وأنا ما حبوش وعايز القاضي يحكم وهو في منتهى الهدوء، خدت بالك؟ بس اللي حاصل التعتيم ده اللي حاصل مخلي الناس متشوقة ومتخوفة وشكة، كل ده بيعمل هذا الزخم. لكن لما تشوف الأمر الأمور عادية ومشي المحاكمات بصورة طبيعية، يبقى هيجي منين الشك وهيجي منين التساؤل اللي حضرتك طرحته.
طب أنا عايز أسأل حضرتك باعتبارك طبعا نائب رئيس محكمة النقد سابقا وقاضي كبير، يعني في تقديرك لماذا يتم هذا التأجيل بالأشهر في قضايا مثل هذه القضايا؟ يعني عشان إيه مثلا؟ بيدور على إيه مثلا القاضي؟ مستني يسمع إيه؟
هو أولا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنت لو شفت منظر هذه القضية تتخض. القضية ممكن تبقى علو كده
أوراق، يعني
أوراق. فطبعا يعني بصراحة جهد يفوق الطاقة البشرية، بالإضافة لأن احنا يمكن التأجيلات اللي كانت واسعة في الفترة الأخيرة. ليه؟ لأن احنا داخلين على عطلة قضائية، خاطر هذا يعني احنا عندنا مثلا يوليو وأغسطس تقريبا عطلة قضائية.
انت شايف حضرتك انه مناسب ان القضاء ياخد عطلة في هذه الأزمة؟
يعني انا عايز اقول لك على حاجة، القاضي القضاء في مصر مرهق إرهاق غير عادي، خدت بالك؟
الشعب مرهق سنين طويلة.
الشعب مرهق، بس برضو عشان تخليه يقعد يعني يحرم من أجازة، لأني برضو عايز يروح عن نفسه شوية يعني، خدت بالك حضرتك؟ فيعني هو بعدين هو ما بياخدش شهرين، يعني هو يمكن أقصى حاجة ممكن ياخدها شهر، بس بيحصل إيه؟ العملية بتبقى يعني إيه؟ يدرج العمل على أجازة قضائية لمدة شهرين، بيتناوب في القضاء لأن المحاكم ما بتتقفلش، يعني أنا باخد يوليو وأنت بتاخد أغسطس، خدت بالك حضرتك؟ فيعني يمكن التأجيلات كانت طويلة شوية في الفترة الأخيرة دي، يعني بيشوف في يونيو فخلها في سبتمبر، القضية طلعت من يونيو لسبتمبر، كان المفروض تطلع من يونيو ليوليو، طب يوليو أجازات، كان المفروض تطلع أغسطس أجازات، وبعدين أحيانا ممكن تكون الدائرة الواحدة ده واخد أجازة مثلا في يناير في يوليو والتاني واخد أجازة في أغسطس، وطبعا لابد من الثلاثة يسمعوا المرافعة تماما وإلا تبقى في هناك بطلان. فيمكن التأجيلات في الفترة الأخيرة طولها كان ده سبب.
طيب ليه ما حصلش إن احنا عملنا لجنة قضائية مختصة بمقاضاة النظام، ما تدخلش قضايا النظام ضمن قضايا الجنايات أخرى وقضايا البلد العادية؟ ليه ما بقاش في مثلا 20 قاضي مخصصين فقط لقضايا النظام من أول مبارك بقى لحد آخر واحد؟
والله هو ده يعني ده يعتبر يعني كنوع من القضاء الاستثنائي يعني، والسبب فيه حاجتين، إن احنا الحقيقة في الفترة اللي فاتت اتعقدنا من القضاء الاستثنائي، يعني كان نظام حسني مبارك وحتى قبله السادات وقبله عبد الناصر كانوا يلجأوا دايما للقضاء الاستثنائي والقضاء العسكري وإلى آخره، فيمكن ده خلى الناس زهقت من القضاء الاستثنائي، وده من حسن حظ المتهمين الحاليين. يضاف إلى هذا إن في بعض القضايا معينة احنا عايزينها تتم بمقتضى قضاء عادي، وهي قضايا استرداد الأموال، لأن هذه لأن في الخارج لا يحترمون إلا الأحكام العادية التي تصدر من القضاء العادي وتصبح نهائية. لو أنت وديت له حكم عسكري أو حكم أمن دولة أو أحكام دي كلها يقول لك هذه، طبعا هم ناس ديمقراطيين لا يعترفوا بهذه الأحكام، فده يمكن اللي خلى الحكومة تلجأ للقضاء العادي عشان تبقى عندها أحكام عادية تستطيع بموجبها أن تسترد هذه الأموال، وإن كان طبعا ده لا ينطبق على قضايا قتل الثوار، وده يمكن دي القضايا اللي قلق الناس، دي القضايا اللي قلق الناس ومخلياهم متضايقين، لأن كل ما بيشوفوا قتلة الثوار والمحاكم بتتأجل بالنسبة لهم
في إخلاء سبيل للضباط.
ما هو دي برضه أنا مش عارف، أنا الحقيقة مش عايز يعني أستبق الأحداث، لكن دي أصابت الناس بنوع من الحزن الشديد. ومش عارف يعني انا يعني بقول يعني بغض النظر عن التعليق على احكام القضاء او لا، يعني اعتقد اني لو كان قد بقي هؤلاء الضباط في الحبس كان اولى، لان برضو الناس يعني شوف اللي اتقتل ابنه ده احساسه ايه، يعني احساس كبير جامد جدا. يجب احط المشاهد، انا القاضي مش منفصل عن المجتمع، القاضي جزء من المجتمع، خدت بال حضرتك؟ فانا يعني الحقيقه مساله اخلاء سبيل الضباط يعني اصابني بنوع من الدهشه ونوع من الحزن، وكنت بتصور ان الضباط دول يظلوا محبوسين الى يعني ان تهدأ حتى الامور شويه، ويعني ما يبقاش كده والامور حامية قوي.
طيب حضرتك القاضي اللي كان ماسك قضية حبيب العدلي تعرض للاعتداء على سيارته او سيارته انكسرت او حاجة زي كده، هل تعتقد ان ده كانت يعني نوع من توجيه رسالة للقضاء؟
انا عايز اقول لحضرتك حاجة، الشعب لا يعتدي على القضاء.
ايوه انا فاهم انه الشعب انا فاهم انه مش من الشعب. انا بقول دي رساله من مزرعه ترى او من الذين في مزرعه ترى الى القضاء.
ممكن تكون اي حاجه، لكن الشعب بطبيعته لا يعتدي على القضاء الا اذا احس من حيازه. القاضي دايما ملاذ وملجا، هنروح فين؟ انا النهارده لما اتظلم هنروح فين؟ ماليش ملجا الى القضاء، بس اهم حاجه ان اشعر أن القاضي الذي أمامي هو إنسان أمين على مصلحتي، وأن مصلحتي عند غير قابلة للضياع إطلاقا. مادام أنا لجأت للقاضي يبقى أنام وأنا مطمئن أن هاخد حقي. مثل هذا القاضي نحميه، الناس تحميه. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا في ظل 46 سنة قضاء ونيابة لم أتعرض حتى للشتيمة، ما تعرضتش لاعتراض، خدت بالك؟ وبعدين كنت لما كنت احس ان مثلا في قلقله من المتقاضين قدامي، فاجي اقول له انت يعني حاسس بعدم راحه ان انا استمر؟ لا 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 العفو، اقول لو حاسس بعدم راحه انا احلك القضيه اللي هي تانيه، انا مش ناقص قضايا، انا عندي قضايا كتير. فما يجب على القاضي، وذلك انا بستعجب على القاضي عادل عبد السلام جمعه، احو عارف ان احنا غير واثقين فيه اطلاقا ومتمسك بالقضيه، ليه انت تتمسك بيها وتضع نفسك موضع الشبهات والشك والريبه بغض النظر عن القضيه؟ ده انا سيبها واروح واخلص من هذا الهم، خدت بال حضرتك؟ فالعدوان على القاضي لا يكون الا في حالتين، اما ان هو يعني الناس حاسه بعدم عدله فممكن يعتدوا عليه، او ان هو يعني نوع من البلطجه اللي بتحصل يزقوا عليه حد. الحكومه ما يعني الحكومه في وقت معين كانت قتلت قضاه كانت تستشعر انهم خطر على، يعني اعتقد مش عارف كان مين اللي مش شبه نساوي وحاجه زي اللي القي من فوق سطح بيته. جات الاعوان او المباحث يعني غاد عدد وهو طالع وراحوا رمينه من هو شالوه راحوا رمينه من على اساس ان هو انتحر، والراجل كان لابس بدلته ونازل رايح شغله لانه احسه ما تعرفش ازاي ان ممكن ان يصدر حكم في قضيه معينه ضد ناس يهم الحكومه. فهذا ده اللي بيقى العدوان اللي بيحصل على القاضي، لكن إن الشعب يعتدي على القاضي عمره ماذا يحصل.
نعم الله. طيب تسمح لي أتلقى هذا الاتصال؟
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
بحييك وحي المستشار محمود الخضيري قامة شامخة من قامات القضاء، يعني أنا فخور جدا إن أشوفكم النهاردة في قناة الحكمة.
الحمد لله.
تمام. النهارده بتتكلموا في موضوع مهم جدا للقاء في محاكمه قاتله المتظاهرين، وبنتكلم عن تصدير الغاز للاسرائيل، بس هي تعليق بسيط. بطء المحاكمات هيولد انفجار عاجلا ام اجلا في الشارع المصري، يعني لن يجني ثمره هذا الانفجار الا الشعب المصري المسكين، لان بطء المحاكمات بشكل طبعا سياده المستشار ادرى مني بهذه المساله. بطء المحاكمات بقى الان بشكل خطير جدا يعني اكثر مما كنا نتصور. بيتم الافراج عن الضباط زي القتل المتظاهرين في اسكندريه الان هم احرار طلقاء. كل ده ولد حاله من الاحباط لدى الشعب. فاللي بيحصل النهارده في ميدان التحرير اللي في ميدان التحرير فعليا هم اهالي المتظاهرين. اذا كان بعض القنوات الرسميه اللي كانت بتطبل للنظام السابق فالنهارده هي بتقول بلطجيه, دول مش بلطجيه, دول مجرد ناس بسطاء زي بعض حالاتنا كده, بس هي لبسهم متواضع شويه فيشوفوهم يقولوا بلطجيه. الاندس اللي حصل ان اندس مجموعه من الضباط من العساكر لابسين ملك يبدا يضربوا فيهم عشان يقول لك بلطجيه ضد بلطجيه وتنتهي الامر هكذا. ناس حاصله باحباط شديد جدا من محاكمه من بطء المحاكمات. المجرم الاكبر قاعد في شرم الشيخ وزوجته الهانم قاعده بيجيبوا لها اطباء من المانيا بينما قتله المتظاهرين يرتعون الان في الشوارع. طول ما في بطء المحاكمات
هيبقى والمصابين ايضا والمصابين من المتظاهرين لا يجدون علاجا.
اللي مات الشاب اللي مات انا لا اتذكر
لا انا
النهارده كان مرمي في مستشفى ما حدش عالجه وكان فيه اهمال كثير. والدته ممكن تعملوا لها مداخله هتقول لكم نفس الكلام. الى ان تبرعت سيده اعمال رفضت ذكر اسمها بمعالجته في مستشفى القصر العين الفرنساوي. والكلام ده مثبت. الدوله اهملته اهمال تام. والنهارده ضيف الهانم تعبان جابولها طبيب من المانيا. استاذ وسام قول لي حد بالشكل ده لا يولد انفجار. حبيب العدل اللي كانت بتحقد المحاكمات العسكريه في ثلاث ايام ما فيش محاكمات. احنا عشنا في فتره طويله, حقبه زمنيه طويله جدا بلا محاكمات تماما. قنواتكم ما اتفكت. كان في محاكمات, كان في بتاع بشرط حد السكوت فجاه فبلكت القنوات. كل ده تم بقرار من القضاء. الان ليه البطء اللي خلاص ولي حاله من الاحباط وحاله من الياس لدى الحكومه القادمه. ليه البطء في محاكمه حبيب العدلي؟ حبيب العدلي المتهم الان يعني حبيب العدلي الجميع والقاصي والدان يعلم انه مدان, وكل الذين في برج طرة الجميع يعلمون انهم مدانون. اذا فضل الامر بالشكل ده الشعب هيخرج من جديد, واذا خرج من جديد هتبقى مشكله كبيره جدا. قد يحدث نتائج عكسيه هيعاني منها الشعب نفسه. حتى لو انتم عايزين تقدمون يعني يقدموا للمحاكمه من اجل بس او المتظاهرين قدرة المتظاهرين يفضلوا في سجونهم ما يبقوش ما تدوهمش افراج المحكمه. ليه تديهم افراج يا استاذ؟
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ هاني عبد الله على هذه المداخله الساخنه. سعاده المستشار سمعت كل هذا الكلام. يعني الاستاذ هاني عبد الله كاتب صحفي وطبعا منفعل جدا من بطء المحاكمات. وانا عندي برضو تعليق على شريط الرسائل, تعليقات كثيره لكن من ضمنها حاجه متعلقه بحبيب العدلي ايضا كما ذكر ان اللواء منصور العيسوي صرح تصريحات بيقول ان لا علاقه لحبيب العدلي بحالات الانفلات الامني. كيف وزير الداخليه يقول تصريح زي كده بدون ما ينتظر حكم القضاء؟
والله هو المفروض ان هو يعني مثل هذه التصريحات تقف تماما ما دام الامر معروض على القضاء, لان كده استباق للعداله. ويعني لا بس هو ده كلام لن يؤثر في المحكمه اطلاقا, لان دي يعني تتوقع ان وزير الداخليه يبقى متعاطف مع الشرطه وهم يعني بيقولوا يعني انتوا بتقولوا شهداء, ما احنا عندنا برضو شهداء بتحتفلوا احنا كنا في حال الدفاع عن النفس, دفاع الشرع عن النفس والاقسام والى اخره. فيعني هي انا بعتبرها نوع يعني يمكن من التعاطف وان كان في غير محله يعني.
طيب وراي حضرتك في موضوع بطء المحاكمات يولد انفجار؟
صح. طبعا مش عايز شك وده اللي بيحصل. طيب. هو بطء المحاكمات بيخلي الناس تشعر ب يعني بالاحباط وانه هو لازم ياخد حقه بايده. ويمكن احنا شفنا اثر ده في المحاكمه اللي لما تاجلت محاكمه العدلي, ان هو لما طلع وركب العربيه الترحيلات رشق بالحجاره. يعني ده معنى اعتقد ان واحد ده ممكن يفتك بيه وممكن ده يطال المحاكم ويطال البلد. يعني هي المساله فعلا محتاجه حسم.
طيب الاخ محمد علي ابو حسن مشارك معنا في الفيسبوك بيقول لحضرتك لماذا حسني مبارك الى الان ليس له تقرير عند وزاره الصحه باصابته بالسرطان, وهل يؤخر هذا عدم نقله الى ترى؟
عدم وجود حسني مبارك في ليمان ترى امر يثير العجب حتى لو عنده سرطان.
طبعا يعني
صراحه يعني
الموضوع كلهم هناك مرضى يعني
يعني حتى لو عنده سرطان. يعالج في مستشفى السجن زيه زي غيره. ليه لا؟ يعني يتلقى العلاج حتى لو مستشفى السجن ما فيهاش أجهزة، دخله جهاز، دخل جهاز. هو احنا أرجو أن يتعامل مع حسن مبارك باعتباره إنسان، والإنسانية أنا لما يكون لو مغازة حيوان بعالجه، فأتعامل مع حسن مبارك باعتباره إنسان، وفر له العلاج، وفر له
إنسان له ميزة خاصة؟
لا إنسان فقط.
طيب ما كل المسجونين في
لمنطقة أيوة
بيدفعوا تكاليف التحاليل والأشعة،
ما هي من عشان كده بقول تعامل معه باعتباره إنسان، وفر له ما يلزم الإنسان من علاج. لو عندك واحد مريض في السجن عادي، متهم بمخدرات، متهم بقتل، متهم بأي حاجة من الحاجات ده وعيان، هتعالجه برضو، تعامل مع حسن مبارك بهذا الشكل. لكن أنا شايف إن احنا حاليا لازلنا بنتعامل مع حسن مبارك باعتباره مش رئيس مخلوع، باعتباره الرئيس. لأن أنا نعرف بعض الجرائد إن الأكل يعني إن سيارة رئاسة الجمهورية، سيارة رئاسة الجمهورية رايحة جاية عليه ومش عارف إيه. طبعا أنا مش عارف إذا الكلام ده كلام صح، بس بقاؤه في شرم الشيخ في هذا ليه؟ ما يتنقلش ليه؟ يقول لك أصل الحالة الأمنية. إيه الحالة الأمنية؟ هيحصل إيه يعني؟ هيخطفوه؟ مين اللي هيخطفوه؟ يعني مش عارف، مش مقتنع أنا بمسألة بقاء في شرم الشيخ دي إطلاقا. يجب أن ينقل إلى سجن مزرعة الطرى مثله ومثل غيره، ويتوافر له كل وسائل العلاج التي تتوافر لمثله.
طيب
نجيب طبيب من ألمانيا، نجيب ليه؟
ليه طبيب من ألمانيا؟ من
عشان ليه؟
هل
ليه؟
كل مسجون
كل مش مسجون كل واحد عادي لو أنا عييت النهاردة هيجيب لي طبيب من ألمانيا؟ ولا هيسأل فيه؟
ربنا يعافي حضرتك.
لا يا الحمد لله، يعني ما ربنا ما يحوجناش، لكن انت النهارده بتوفر له، مش بتوفر له ما يتوفر للمسجون الغير عادي، لا للانسان ما بيتعالجش بره الا المسؤولين. وادك شفنا مهزلة العلاج في الخارج، اللي كان واحد منهم عايز يقص ضوافره يروح يقصها في
كانت يعني امبراطوريه،
واحد مش عارف عينيه وجعاه، مره عمليه فتق، عملت فتق، ده انا عملت فتق ثلاث مرات في مصر وزي الفل. ايه عمليه فتق وزير يروح يعملها؟ يقول لك اصلي مش عارف ده، انت كده بتسيء لبلدك، انت كده يعني
فتق الوزير مختلف معانا يا مستشار.
نعم
فتق الوزير بقى مختلف شويه.
ايوه طبعا فتق الوزير.
تسمح لي اخد اتصال؟
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا دكتور.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
اهلا ومرحبا
وعانكم الله ان شاء الله رب العالمين.
امين يا رب.
حضرتك احنا الحمد لله متفائلين يعني، والحمد لله رب العالمين بالله سبحانه وتعالى اولا واخيرا ان شاء الله رب العالمين.
نعم.
بس حضرتك كل الصف الثاني موجود حضرتك، ما فيش تغيير في الوزارات، في الشرطه، في كل هم نفس النموذج اللي كان موجود في الحكم هو موجود دلوقتي حضرتك.
صحيح.
وبعد كده حضرتك الشرطه اللي هو ابوه لواء هو ابنه في الشرطه، وكذلك القاضي اللي في القاضي ابنه قاضي زيهم.
نعم.
يعني حكر عليهم هم هذه الاختصاصات او حاجه زي كده. فحضرتك يعني ازاي اطرح في حاجه زي كده، واحنا نعرف ازاي كان يدخل طالب الشرطه كان بيدخل ازاي ويقدم ازاي وكان يعني يحصل ايه يعني، ونفس الكلام في القضاء اللي بنسمعه من اشاعات وكلام زي كده وهي حقيقه يعني. فيعني ازاي انا اثق واكون في ثقه في اللي بيحكم وفي الشرطي وهو نفسه في الفساد اللي في الموجود يعني في
تمام حضرتك. تمام شكرا ليك دكتور احمد، شكرا لحضرتك. طيب لو قلنا يا سعاده المستشار كيف نثق ان الصف الثاني موجود وكده، ما انا عايز اقول هيحصل فراغ كبير جدا لو تخلصنا من كل القيادات التي كانت تتعامل مع النظام السابق بتهمه ان هم يعني فلول النظام او بقايا النظام او كده، مش هنلاقي حد.
هو احنا مش مطلوب ان احنا نتخلص من كل من الجميع، لكن النهارده انا عايز اقول لحضرتك حاجه.
نعم.
لو انك انت النهارده رئيس الجامعه بقى بالانتخاب وجبنا رئيس جامعه، انا مش هغير طقم الاساتذه كله، انا بعمل رئيس الجامعه بالانتخاب والعميد بالانتخاب ورئيس قسم بالانتخاب، بعد كده اعتقد ان بقيه الاستافات كلها اللي موجودة هتنتظم وتبقى ماشية عادي. لو النهاردة أنا كل المطلوب إن أجعل المحافظ بالانتخاب، لما يجي المحافظ يعني النهاردة بالانتخاب واختار شخص كويس، هذا الشخص سيستطيع ان يدير اللي موجود مع واحدة من الاثنين من 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 من, من الـ 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 يعني الـ 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 الدرجات اللي ادنى منه، واحدة من الاثنين، يا اما انه هو هيستقيم ويبقى انسان كويس ويمشي كويس، يا اما انه هو هيتغير ويجي واحد غيره. والقيادات اللي تحت دي بتتبع اللي فوق، فانا مش هغير كل الاستاف خالص، انا بس بغير الرموز. النهارده حضرتك في الصحافه لما انت شلت رئيس التحرير ورئيس مجلس الاداره، الصحافه اتقلبت. بقت النهارده الاهرام انا لما بقراها بحس ان انا مش هي الاهرام، انا كنت قطعتها. انا كنت قطعتها
ما تتقريش.
ما تتقريش خالص، وقطعتها رغم ان انا طول عمرنا بنقرا الاهرام وكنت بحبها طبعا عشان كان فيها كتاب كويسين، وان كانوا اجروها كنت بجيبها يوم الجمعه بس عشان الدكتور، عشان فاروق جويده. فاروق جويده لان الراجل من اللازم الواحد يقرا له. فاحنا بنطهر
اقتصاد ولا شعر؟
نعم،
تقرا له اقتصاد ولا شعر؟
والله بقرا له كله الحقيقه. يعني فاروق جويده الراجل يقرا اولا كشاعر، ده قمه الشعر حقيقه دايما، حتى انا يعني راجل ربطني بيه علاقه طيبه، دايما احاول ان انا يعني لما بعجب حاجه يعني بتبقى يعني جميله قوي بتصل بيه واشكره عليها.
كان يهاجم كثيرا استاذ فاروق جويده في ظل الله،
وكان هو الشمعه الوحيده المضيئه في الاهرام في الفتره الاخيره.
احسن،
خدت بالك؟ بس الوقت الحمد لله يعني الامور تغيرت وبقت فيه يعني بقت كتاب، وان شاء الله يرجع له الاستاذ فهمي هويدي ويبقى صرح كما كان. فهي المطلوب مش تغيير الكل، عشان مش ممكن تغير الكل عشان البلد ما تنهارش، لكن الرؤوس الكبيره المؤثره هي دي المطلوب تغييرها، لان النهارده هي دي اللي بتحدث الاثر الكبير، وده عمره ما يعمل انهيار اطلاقا، لانك انا هشيل محافظ واحط محافظ بس هجيب انسان يعني من الناس الكويسين اللي ما روحوا الثوره. النهارده لما غيرت المحافظين يقال انه جاب ناس اسوأ. خدت بالك؟ الوزاره برضو يجب ان يعاد التشكيله تماما، لان الوزاره دي جت على عجل وفيها وزراء لا يصلحون. خدت بال حضرتك؟ يجب ان هو الدكتور
يعني مش تفضل تسيير اعمال لحد ما
لا 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 ده لازم. وبسمع برضو ان هو الدكتور عصام عايز يغير مجموعه والمجلس العسكري مش موافق. انا اعتقد المجلس العسكري يجب ان يترك للدكتور عصام اختيار المجموعه للتعاون معاه، لانه في النهايه هو المسؤول عن هذا العمل. وعشان ده بيقول لك في ناس معاه وزير، يقول لك الحكم اللي صدر بحل المجالس عليه يجب الطعن عليه بصرف. الله، ده وزير ايه ده؟ الله، ده وبعدين ده اللي جابته الثوره؟ ده معقوله ابن الثوره؟ استحاله. ده بالتاكيد وزير من فلول النظام، وهو فعلا موجود عندهم في موجوده في الوزاره وفي المحافظين من لجنة السياسات ومش عارف ايه ومن الحاجات اللي هي يعني كانت بتخرج البلد، موجودين دلوقتي لازال بيحكم.
طيب النهاردة وزير البترول بيؤكد مثلا تعديل اسعار الغاز قريبا، على اي اساس وزير البترول بيؤكد ذلك؟
والله انا لا اثق في هذا الرجل اطلاقا وفي تصريحاته، وهي لا يمكن اطلاقا هيعدل الاسعار ما دامت هو بيصدر الغاز لاسرائيل، وحتى لو عدله هيعدله بسرعه. وبعدين انا خايف جدا خايف جدا من التعديل اللي هيعمله ده. ليه؟ اذا كانت الاتفاقيه السابقه يمكن الطعن عليها بانها كانت من النظام السابق وان الرئيس كان يعني متواطئ والى اخره، ده وسائل ممكن تساعدنا لو انها حصل احتكام للتحكيم وتساعدنا على ان احنا نكسب القضيه. لو ان اتفاقا ابرم هذه الايام في هذه الظروف العاديه، خد بالك، وكان اتفاقا مجحفا كما نتوقع، يبقى معنى ذلك ان احنا مش هنقدر نتخلص منه، لانك انت بتعمل
بدلها شرعيه كده بشكل جديد،
اديته شرعيه. خد بالك؟ ولذلك انا بقول له يا ريت اقف ما تعملش حاجه، بس وقف التصدير ومش عايزين حاجه. خدت بالك لغاية الأمور. وبعدين اتفاقية مثل هذه يجب أن يصدق عليها مجلس الشعب. اتفاقية هامة زي دي لا يجب. فين مجلس الشعب اللي هيصدق؟
ما حضرتك قلت ان مش الحكومة هي اللي
لا الفرقية جديدة.
لا لا من الاصل
مجلس
الشعب لم يصدق لان دي اتفاقية شركة.
عشان كده انا بقول له يا ريت وقف اللي انت بتعمله ده لاحسن تعمل لنا مصيبة خدت بال حياتك هنيجي نتخلص منها ما نعرفش.
طب ليه دفاع سامح فهمي النهاردة بيطلب حظر النشر في قضية تصدير الغاز الاسرائيلي؟
والله ما انا عارف يعني دي برضو من الحاجات اللي هي تدعو الاستغراب. سلعة وبتتصدر إلى بلد أجنبية وسلعة اقتصادية تمس الاقتصاد المصري ليه تبقى سرية؟ مش قادر أعرف يعني هل في إذا كان صاحبها بيتحاكم يعني معنى ذلك إن أنا كقاضي كمحكمة بحاكم الحسن مبارك وسامح فهمي على التصدير مش أطلع على الاتفاقية دي؟
لو بيقول حظر النشر يعني مش عايز الجرايد تكتب كل شوية عن القضية دي.
الحقيقة أمر مستغرب.
ده طلب الدفاع يعني وليس حكم محكمة. المحكمة لم تحكم بذلك بعد.
طيب يعني ما هو الدفاع يعني معنى ذلك إنه هو حاسس إن في هذه الاتفاقية أمر غريب ممكن أن يمس المتهمين بتوعه. خدت بال حضرتك؟
طب حضرتك سمعت هذه الأيام عن إشاعات كثيرة عن دور لعمرو موسى وزير خارجية الأسبق وطبعا أمين عام جامعة الدول العربية ان لي دور في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وبلغتنا اخبار ان في بلاغ للنائب العام سيقدم ضده لضم اسمي الى هذه القضية.
والله هذه المسألة لو صحت يبقى يعني الحقيقة ضربة لعمرو موسى لن يقوم منها. خدت بالك لاني اي انسان ممكن ان تطاله مأساة وخيانة تصدير الغاز الى إسرائيل لا يكون مكانه الرئاسة ولكن يكون مكانه السجن. فأنا طبعا أنا بقول إنه لو ثبت هذا يبقى عمرو موسى أعتقد إنه هو يعني دخل في زمرة الفاسدين. ولكن طبعا إحنا ننتظر حتى يتم التحقيق لأن ده يعني الراجل مرشح نفسه للرئاسة ومرشح الرئاسة ده يجب إنه هو يكون يعني على الفرازة.
طيب حضرتك شايف مرشحين الرئاسة إنهم على الفرازة ولا الموضوع شوية وسع؟
يعني هو طبيعي انه يوسع ومش عيب او انه يوسع. مش عيب يعني انه يوسع. يعني انه في حاجتين ما بخافش منهم.
نعم.
يعني في ناس كتيرة او مثلا تخاف من كسرة الاحزاب. لا كسرة الاحزاب ما تخوفش. او كسرة المرشحين للرئاسة ما تخوفش. كل ما هناك ان احنا يجب ان نحسن الاختيار. وفي حاجة عايز اقولها برضو. احنا متصورين رئيس الجمهورية ده زي ما كانوا بيصورونا. يعني احنا تعرف حالتك انا يمكن بحكم السن عشت في عهد عبد الناصر وعشت في عهد السادات وعشت في عهد مبارك. في عهد عبد الناصر كان الاعلام يوحي لنا انه لو مات عبد الناصر فسيموت الشعب المصري كله وراه
وتنتهي مصر
عبد الناصر مات وكان بعده المعركة اكتوبر اللي المفروض ان هو ينسب الفضل فيها للرئيس انور السادات وليس للرئيس المخلوع باعتباره لم يكن مجرد جندي فيها. خدت بال حضرتك؟
نعم.
لما جه السادات برضو ادونا الايحاء بان الرئيس بان لو مات السادات يبقى مصر ستموت من بعده. ثم اتى الرئيس المخلوع وخلعناه ورميناه في السجن واحنا الوقت طبعا والحمد لله احسن بكثير. فمش عايزين الرئيس السوبر تصور الرئيس ده زي وزيك انسان عادي لان في البلاد الديمقراطية الرئيس الشيخ عادي كل ما هناك واحد له كاريزما كده وواد حرك كده ويعرف يجذب الناس اليه والحزب بتاعه بيساعده. المهم دولة المؤسسات. الرئيس الامريكي ما يقدرش يعين سفير. الرئيس الامريكي عشان يعين سفير رغم ان ده نظام رئاسي هو رئيس الوزراء هو رئيس الجمهورية يعرض اسمه على الكونجرس والكونجرس يجيب السفير زي التلميذ ويقعد يسأله يمين شمال ويقعد وبعد يقول مرئي ممكن يقول يصلح وممكن لا يكون لا يصلح. فالرئيس يعني مش يعني مش انسان غير عادي ولا حاجه، انسان زينا عادي. فانا شايف يعني ان يعني المساله يعني صعب النهارده احكم انا شخصيا انا بعيد مين.
طيب كويس، ما كنتش ناوي اسال حضرتك بس حضرتك قطعت عليا الطريق يعني. طيب اسمح لي اتلقى اتصالا سريعا.
اتفضل حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
تحياتي لك دكتور حسام، تحياتي لسعاده المستشار القضيه.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
اتفضل.
والله انا عايز بس اوجه رساله لاخواني اللي في التحرير دلوقتي، ان الثوار المخلصين لازم يبقى عندهم بعد نظر، ولازم تبقى عندهم رؤيه واضحه، ولازم يعرفوا ان البلد مستهدفه من الداخل ومن الخارج. فانا بقول ان احنا ما نستفزش وما نشاركش في اي اعمال همجيه، ولازم نعرف ان رجال الشرطه دول زي ما كان فيهم وحشين فيهم برضه ناس مخلصين جدا. احنا مثلا عندنا في الحومديه، والله والله والله، اولا اللي بيكلمك مطارد من الشرطه لمده 30 سنه او اكثر، انا واخواتي، وجرى علينا ما جرى في المعتقلات، ورأينا بعيننا مهازل يندى لها جبين الحيوان قبل الإنسان. وهذا يعني رد على من يقول أن مبارك مريض أو خلاف ذلك. لقد رأيت بعين أناس يعني رجال تعدوا وتخطوا 70 و80، والله يفعل بهم الأفعيل وهم مرضى، مرضى يعني بأشياء كثيرة جدا. فأنا بقول لا يزايد علينا احد، وانا معلوم ومعروف جدا اسم محمد عبد الجليل محمد الصاوي، واخواتي معروفين جدا 30 سنه في سجون مصر كلها، والحاجه وراها كل مكان. لكن بقول وبقر دلوقتي ان فعلا في مخلصين من رجال الشرطه عايزين فعلا يامنوا، وعايزين فعلا يسدوا الثغره بتاعت الفراغ الامني، ويمكن بيسهروا بيوصلوا الليل بالنهار للقضاء على الانفلات الامني، وبيحاولوا فعلا يتفهموا الامر.
نعم.
بالتعاون مع المخلصين. فانا عايز اقول
نعم.
احنا بلدنا كانت مخطوطه لعصابه يعني مش عايز اقول ماسونيه يهوديه علمانيه من عبده الشيطان، افسدوا البلاد واستعبدوا العباد، يعني فعلوا بنا الافعال الفساد في جميع مفاصل الدوله سياده المستشار. الفساد يعني رائحته كانت تلكم الانوف، لدرجه ان واحد حب يقولها وقال ان الفساد وصل للركب مش في المحليات بس. فانا عايز اقول ان الامل في تشكيل لجان شعبيه مخلصه منضبطه منتظمه للحفاظ ولسد الثغرات ول يعني فهم الوضع على حقيقته، عشان يجي دلوقتي احنا ناس تطالب بفرض الوصايه او الحمايه على مصر، وناس من جوه لمجرد ان وجد الشعب بيسير مع دينه وهويته الحقيقيه في وقت النزول يعني رجعوا من الاسلام و77%، فالكل الان يعمل على الاستفتاء حول هذا الاستفتاء وبمبررات يعني اقل ما يقال فيها انها استهزاء باراده الشعب. منهم رئيس حزب جديد بيقول كده بالنص بالنخبه بخلاف العامه، كان عوام الشعب دول ناس جهله اللي هم قالوا نعم للتعديلات وخلافه يعني.
نعم.
الناس دي هم هدفهم الاسلام يا دكتور وسام. لذلك انا بقول لاخواني في كل مكان اصحوا اصحوا، حتى لا ننجرف في مهاترات وفي فتن لن يكون من ورائها الا خراب مصر. فلازم نكون واضحين جدا والرؤيه واضحه جدا. القضاء المصري نزيه وكلنا نعلم ذلك، ونسيب القضاء ياخد مجاله. لكن انا بتكلم على مبارك هو انسان امام القضاء الان، فالقضاء الكلمه الاولى والاخيره للقضاء. ولكن انا عندي عده تساؤلات في اختصار ارجو الا يكون مخلا. مبارك لماذا لا يعامل كمواطن الان؟ أنا يكفي أنه مطلوب بهذه الإتهامات، لكن أنا لم أحاسبه على هذه الإتهامات، لأن المبدأ الإعلامي واضح، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن على الأقل يعامل كمواطن. نحن
طيب.
على استعداد كشعب أن نحمي مبارك من شرم الشيخ إلى أن يكون في مكانه الطبيعي كمواطن مصري.
لا أظن الشعب مش الشعب ليس يؤيدك تماما أخي محمد، بشكرك على هذه المداخلة وحضرتك طرحت العديد من النقاط. هو بيقول إن إحنا مستعدين نأمن مبارك نحن كشعب بس يعامل كمواطن، أمثال الشعب لو خلي بين الشعب وبين مبارك ما ظنش هيفضل فيه حاجة اسمها مبارك.
أتقطع.
نعم. طيب في كانت تقارير معالي المستشار تقول إن مصر إلى الآن بتدفع يعني فوق ما إنها تصدر لإسرائيل، إنها بتشتري إسرائيل بتشتري غاز من الخارج لإعادة تصديره لإسرائيل عشان تكمل الحصة المطلوبة، هل الكلام ده صحيح؟
لا، اللي يقدر يجيب على الحاجة دي زي ما قلت لك يمكن بعض الخبراء، وأنا أديتك اسم الدكتور إبراهيم زهران ممكن يجاوب على هذا. لكن بلا شك إن إحنا النهاردة بنصدر غاز لإسرائيل نحن في حاجة إليه. يعني إذا كنا ما هو اللي حاصل إيه، إن إحنا بنصدر الغاز ونشتري بوتجاز. فتبقى حالتك بدل ما نوصل الغاز للبيوت، ده في بيوت في القاهرة، في حياة في القاهرة حتى الآن لم يصلها الغاز، يعني في العاصمة بيو مناطق لم يصلها الغاز والغاز يصل إلى إسرائيل. العقد ده، العقد ده أنا أعتقد إن إحنا يجب أن نحاربه كما نحارب الاستعمار، كأن بلدنا مستعمرة. خدت بالك؟ يعني إحنا النهاردة إسرائيل مستعمران اقتصاديا، بتمتص دمنا ودم أولادنا، فيجب أن نقف ضده وقفة كأننا نحارب الاستعمار.
طيب عايز أقول السؤال بشكل آخر واسمح لي يعني حضرتك وأشكرك على سعة صدرك. طب ما يمكن دي ضغوط سياسية أمريكية على الحكومة المصرية وعلى المجلس العسكري بعدم وقف تصدير الغاز لإسرائيل،
بتبقى كارثة.
طب ما هي غالبا
بتبقى كارثة، لأن إحنا يبقى معنى ذلك مع من نش حاجة خالص، لأن إحنا يعني قمنا بالثورة دي عشان نحرر إرادتنا.
فلو من مبارك
كان...
نحرر إرادتنا من مبارك.
أيوة،
بس هو... مش من اللي وراه.
بس خلي بال حياتك، ما هو مبارك ده هو أداة التي كانت تضغط بها إسرائيل وأمريكا علينا. فإذا كان ده لا زال هذا الضغط موجودا، وده اللي بيقوله الناس في حاجتين، بيقولوا الناس في تصدير الغاز وبيقولوا في فتح معبر رفح، لأن معبر رفح حتى الآن لم يفتح بصورة طبيعية إطلاقا، ولو أن معبر رفح فتح بصورة طبيعية لانتهت مشكلة غزة تماما وانتهت مشكلة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. فالمسألتين دول الناس بدأوا يتكلموا ويقولوا معبر رفح لم يفتح بصورة طبيعية لأن هناك ضغوط إسرائيلية وأمريكية في هذا.
بيتكلموا ولا دي حقيقة؟
لا انا ما اقدرش اقول ان دي حقيقة، لان دي يعني انا عشان اقول دي حقيقة لازم بيكون في يدي الدليل او اكون مطلع على الامور. انا مواطن زي غيري بيسمع.
حضرتك مش مواطن عادي
يعني، على الاقل بالنسبة لهذا الموضوع ما عنديش اي دليل على عليه، لكن ده يتطلب من الحكومة انها تجاوب الاجابة مش بالكلام، مش بيقول المعبر رفح مفتوح، لا. وذلك انا الحقيقه لولا بس بعض الضغوط الواحد الوقت عايز اعمل رحله وادعو لها ان احنا نعمل رحله ونطلع على معبر رفح ونشوف الوضع ده اللي هم لان الفلسطينيين بيقولوا احنا عندنا حوالي 4000 يوميا ممكن يعبروا، اللي بيعبر 400 يعني
فتح نسبي. تقصد حضرتك
فتح نسبي بسيط
او جزئي؟
وبعدين في حاجه مهمه جدا، مش الافراد بس، لا ده يجب الأفراد والبضائع، لأن النهاردة أنفاق لازالت موجودة.
طيب أسطول الحرية القادم الآن إلى غزة وإسرائيل عمالة تعلن تأهبها لمقاومته ومنعه من دخول غزة واستعدادات عسكرية وضحت الملامة.
يعني الحقيقة يعني أنا بدعو لإخواننا في تركيا أن ربنا ينصرهم وربنا يدينا عزيمتهم ويدينا إصرارهم، لأن الناس دول الحقيقة ضحوا في سبيل القضية الفلسطينية تضحيات ما أمناش بها نحن العرب. فيعني نأمل إن إحنا يعني ربنا يعينهم، ونأمل إن إحنا نقف معاهم حتى على الأقل يعني وقت ما هم بيحاولوا نكون إحنا واقفين في المظاهرات ولو أمام السفارة الإسرائيلية، ولو أدى الأمر إن إحنا نروح رفح ونعمل مظاهرات هناك، لأن ده
تفتكر إسرائيل هتحترم مظاهراتنا؟
آه إسرائيل بلد جبانة، إسرائيل بلد جبانة، خدت بال حضرتك؟ وإسرائيل لو حست بالخطر، يعني أنت عارف الناس دول لو إنه حسوا بالضغط هيجوا في آخر لحظة ويتراجعوا، بيعمل بينفخ لأن مش لاقي حد يقف قصاده. لكن لو لقى حد يقف قصاده، لو إن هم حسوا إن في مظاهرات وإن مصالحهم هتتأثر وإن في هنعمل مليونية مثلا في سيناء، سؤال إيه؟ ده ناس جبنة، ناس لا يحاربونكم إلا في قرى محاصرة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. مش دول الإسرائيليين، مش دول أبدا أبدا اللي نخاف منهم. لأن أنا يعني أحدى المذيعات الفاضلات بتقول لي سعادتك بتدعو لتفجير الأنبوب، ما إحنا لا لو حصل ده ممكن جدا إسرائيل تعتدي عليه. إسرائيل تعتدي على مصر، إسرائيل التي علمها حزب الله الأدب وخلاها تحرب شهر وتخرج مهزومة وتجري تحقيق في سبب في سبب في في سبب الهزيمة. حماس اللي قد كده، اللي قد حي من أحياء القاهرة، علمت إسرائيل. تيجي إسرائيل تعتدي علينا، يا ريت تعتدي علينا. هم النسور دول قاعدين يعملوا إيه؟ ده إحنا عندنا وحوش يأكلوا إسرائيل أكل. إحنا ما كناش بنخاف من إسرائيل لأننا ضعفة، كنا بنخاف من إسرائيل لأن النظام السابق كان بيخوفنا منها، والنظام السابق كان متعاون معاها. أنا أعتقد أن حسني مبارك لو أن إسرائيل هجمت على مصر فعلها كان ساعد إسرائيل، كان ممكن بلغها. أيوة، لأن الإنسان خائن. الله، يعني إسرائيل لما تصفه بأنه صديق استراتيجي
كنز
وأنه كمين. الحبيب طب ده معنى إيه؟ ليس له إلا معنى واحد، أنه إنسان خائن. والإنسان الخائن يفعل كل ما يمكن في سبيل ان هو يحقق اسلوبه في الخيانة. خدت بال حضرتك؟ فاسرائيل النهاردة بالنسبة لنا لعبة. خدت بالك؟ يعني لو
ده مش تهوين معالي المستشار؟
نعم؟
تهوين شوية من حجم اسرائيل العسكري.
ايوة هوننا منها، هوننا
حضرتك الان تهون من
لا
من قدراتها.
اسرائيل تعتمد على ايه؟ تعتمد على المفاجآت في الضرب وسلاح طيران.
نعم.
إنما أولا هي لا تستطيع أن تحارب حرب برية ضد جيش. خلي بالك هزيمة إسرائيل، هزيمة نفس 67 ما كانش بسبب قوة إسرائيل، كانت بسبب ضعفنا. خلي بالك، ولما قوينا
وتشرذمنا وكده.
نعم.
وتشرذمنا.
وتشرذمنا وتفككنا وكان القدر بتوعنا عمليين في حاجات تانية. فالمسألة مش يعني الإسرائيل بدون معونة أمريكية ولا تستطيع تحاربك خالص. لو لم تضمن المعونة الأمريكية لا تستطيع أن تحاربك إطلاق. فهي كبلد يعني مش هي البلد اللي تخوفنا. ما تقدرش إسرائيل تعتدي. لو قطعنا الغاز أو فتحنا المعبر لا تستطيع إسرائيل أن تعتدي علينا، ولا حتى أنها ترجع لسيناء، لأنها تعلم تمام العلم أن رجوعها لسيناء معناه أنها هتتشتت هناك وممكن يصطادوهم. خلت بالك؟ لا، جيشنا قادر إن شاء الله على حماية حدودنا وعلى حمايتنا من عدو. يعني أنا أعتقد أن احنا هولنا كثير.
لا، ربما جيشنا طبعا قادر، لكن قد لا يكون مستعدا الآن لحروب. فبالتالي يعني الجيش لا يريد أن يقطع مثلا اتفاقية الغاز مع إسرائيل حتى لا يدخل في مشكلة مع إسرائيل عسكرية، وهو منشغل بالشأن الداخلي.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة.
فضل.
الجيش الذي لا يستعد للحرب في أي وقت يبقى مش جيش. ليه؟ لأن يعني الحرب مش أنت اللي بتختار توقيتها.
نعم. أنا أقصد أقول انشغال بالشأن الداخلي يشتت التركيز.
ما احنا عشان كده عايزين نعفيه بسرعة من الشأن الداخلي ونعمل انتخاباتنا ونواحد، وعشان هو يتفرغ. وأنا أعتقد ورغم ذلك ورغم انشغال جيشنا بعض جيشنا بالشأن الداخلي، لو أن إسرائيل اعتدت علينا اليوم أعتقد أنها ستكون خاسرة 100%، رغم انشغالنا، رغم انشغالنا ده. لأن إسرائيل دي أصلا يعني البلد اللي ما قدرتش تركح حماس. حماس عندها إيه؟
دي ما عندهاش
عندها
طيار.
عندها عقيدة
عندها عقيدة
زي اللي حضرتك تتكلم بيها ربنا يبارك فيك.
عندها يعني. عقيدة عندها عقيدة. احنا الحمد لله عندنا عقيدة
الحمد لله
اللي خلانا عملنا الثورة دي عندنا عقيدة ورجالنا الحمد لله اخويا خدت بالك. فهي العقيدة دي. هم بقى ما عندهمش العقيدة ولتجدنهم احرص الناس على حياة عايز يعيش ولو زي الكلب بس يعيش. عندهم مثل في اليهودية في مثل غريب جدا يقول لك كلب عايش احسن من اسد ميت. احنا عندك انا اموت اسدا ولا ارضى انا اعيش عيشة الكلاب. خدت بال حضرتك هو عكسي. هو عكسي عايز يعيش ولو كلب.
طيب هنتقل الى موضوع اخر بس اسمح لي اتلقى هذا الاتصال بعد اذن حضرتك. لا خلاص هو اخر اتصال واخر سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا اتفضل.
اهلا يا دكتور وسام.
اهلا بيك.
معلش بصدد الموضوع اللي حضرتك بتتكلموا فيه بخصوص يعني ان شاء الله يا رب للاصلاح للاحسن باذن الله. يعني حضرتك بالنسبه لوزاره الزراعه ممكن لو تكرمت نبذة صغيرة بس عنها أتكلم.
أتفضلي سريع.
لأن أنا الحمد لله بقالي 32 سنة فيها وطبعا عصرت من أول كان الدكتور محمود داود الأول قعد سنة ومشي وجي الدكتور يوسف والي وبعديه بقى حضرتك عارف بقى اللي جم بعدي يعني فطبعا حضرتك إحنا وزارة الزراعة للأسف الشديد ثروة قومية ضيعة جدا جدا جدا. عندنا كم من الأراضي وكم من المال وكم من المعدات اللي ممكن يستثمر في وزارة الزراعة وترجع الزراعة زي زمان زي أيام ما احنا كنا صغيرين وأهلنا كان بياخدونا بلادنا ويفرجونا ونجمع محاصيلنا ونعيش منها السنة كلها ترجع تاني الزراعة كده. لو وزارة الزراعة استغلت المصادر والحاجات الحلوة اللي فيها ومشي الصف اللي حضرتك بعد اذن حضرتك انتوا اثرتوه قبل كده في موضوع سابق يعني يعني في بدايه الحلقه بالنسبه للصف الموجود حاليا من المستشارين في مجموعه مستشارين في وزاره الزراعه كم غير عادي ليس لهم اي دور غير ان هم قاعدين بقيه باقيه من العصر البائد مش بس من ايام من أيام الوزراء الحاليين الوزراء اللي قبلهم كمان لازالوا هؤلاء المستشارين. بساعة ما احنا دخلنا الوزارة سنة 81 والناس دي موجودة وإستيل إلى الآن موجودين وبيشغلوا نفس المناصب وبيكنزوا نفس أعلى كنوز تتخيلها حضرتك من مال وأراضي ومناصب. يعني الشخص فيهم لا يقل مثلا يعني مش عارف أقول لحضرتك معاه كم مهمة لدرجة انه مش قادر يمشي مش قادر يمشي ومعاه كم من المهام قد كده. انا نفسي الصف الاول ده كل ده كل ده يستغنى عنه وفي كفاءات يا فندم كتيرة جدا موجودة مدفونة لان ده دايس عليها حاجز عليها مش مبينها وفي شباب زراعيين حضرتك لو شفتهم والشباب دي خدت الاراضي وزرعتها بنفسها وتملكتها بعد فترة ما تأكد الزراعة بتاعت مصر الأولانية هترجع هناكل حاجة نظيفة بدون كيماويات بدون سوريين ملوثات بدون ذباب بدون دود بدون أي حاجة ترجع الفاكهة الحلوة يرجع الخضار الكويس ترجع الزراعة ثروة ما نحتاجش ولا مليم من برة. يعني لو مصر اتزرعت صح زي زمان مش هناخد ولا من البنك الدولي ولا من اي مكان هنقترض.
شكرا لك اختي عفاف جزاك الله خيرا على هذه المداخله. حضرتك ليك تعليق على مساله وجوب تطهير وزاره الزراعه؟
احنا متفقين على ان الدوله كلها محتاجه للتطهير فاذا كان يعني اعتقد ان وزاره الزراعه من احسن من اكثر الاماكن المحتاجه للتطهير وبالمناسبه يعني ما تمش فيها التطهير كما ينبغي وانا طبعا ما اعرفش وزير الزراعه اللي موجود حاليا لكن برضو ما اسمعه عنه يعني ما مش عارف ما بيشجعنيش او انا احس ان الزراعه في يعني فيها امل. في دكتوره اسمها دكتوره زينب الديب كانت عملت مشروع شفته انا
شفته على الطبيعة وشفته متصور الحقيقة، عملت مشروع، المشروع ده يخلي بالمساحة الحالية نستطيع أن نكتفي، يخلي فدان القمح يجيب 35 أردب، وقدمته لوزارة الزراعة وقدمته للمسؤولين، لكن لغاية النهاردة لم تجد استجابة، وبتزرع الصحراء وبتزرع على المية الملحة. والمشروع ده لما شفته زهلت، لكن مش عارف، وده يدل على ان لسه الامور عايزه تطير كبير يعني.
نعم. طيب سؤال الاخير لحضرتك، هل اطلعت على مشروع قانون دور العباده الموحد؟
لا الحقيقه لم اطلع عليه.
طيب هل حكومه تسيير الاعمال الحاليه لا حق في اصدار مثل هذه القوانين والمشروعات؟
هو عايز اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا المفروض طبقا يعني للدساتير أنه لا يتم إصدار قوانين في غيبة مجلس الشعب إلا القوانين التي تكون ضرورية لتسيير الحياة. خدت بال حضرتك؟ يعني القوانين اللي هي مش ضرورية لتسيير الحياة لا يجب أن تصدر بمراسيم، وبعدين اللي بيصدر بمرسوم يجب أن يعرض على مجلس الشعب فورا انعقاده على طول عشان يقره أو يلغيه. فأنا يعني مش عارف، هو يمكن المرسوم ده بالذات هو أظن لسه ما صدرش.
لا هو ما صدرش.
ما صدرش.
لكن أنا كنت عايز أعرف من حضرتك هذه النقطة القانونية. لا قدر الله لو صدر، فحضرتك بتقول إن مش من حقهم.
يعني هو عنصر الاستعجال في إيه؟ هو أنا يعني ممكن جايز يقولك عنصر الاستعجال إن الفتنة الطائفية والمش عارف إيه وهو إلى آخره. وعموما إذا صدر فسيعرض على مجلس الشعب القادم فورا عقاده عشان يقره أو يلغي.
يعني في الآخر نستطيع أن نطمئن الأنين من هذا المشروع أن الموضوع في الآخر هيكون على مجلس الشعب، حتى لو طلع دلوقتي بقرار
حتى لو طلع دلوقتي بيعرض على مجلس الشعب عشان يشوفه يا يقره يا إما يلغي.
نعم. خالص الشكر والتقدير لك معالي المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقد السابق على هذه السهرة الممتعة، وأسفين إذا كنا طولنا على حضرتك.
يا سيدي شاكر، أنا سعيد جدا، ويعني الحقيقة كانت فرصة بالنسبة لي أن ألتقي بكم وألتقي بالسادة مشاهديكم، وإن شاء الله دايما موفقين في تكوين الرأي العام اللي احنا في أمس الحاجة لتكوينه في المرحلة اللي احنا فيها.
نعم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة، على أمل اللقاء بكم يوم السبت بإذن الله عز وجل، حلقة جديدة من مصر الحرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام.